السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام الحضور، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله وعبر نشاطها في لقاء الجمعة أن يكون في هذا اللقاء المبارك أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأرحب به وأشكره على تفضله بإقامة هذا اللقاء. وكان عنوان هذا اللقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويطيب لنا أن يكون معنا عدد من الإخوة يشاركوننا في عدد من المناطق في داخل المملكة وخارجها عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك الإخوة عن طريق الموقع. وسنستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم في نهاية هذا اللقاء، وننبه الأخوة أنه سيتم عرض بعض الأسئلة على محاضرة الشيخ ثم يؤخذ الإجابة، وهناك جوائز رصدتها مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لتحفيظ القرآن والمتون العلمية في وضع جوائز المسابقة فيما يتعلق على محاضرة الشيخ. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق شيخنا وأن يبارك في جهوده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يقدمه ويبذله في ميزان حسناته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأترك المجال لفضيلة شيخنا فليتحدث مشكورا مأجورا، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفظه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، كما سمعتم موضوع هذه الكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف في اللغة العربية يدور معناه غالبا على ما عرفه الناس وعلموه ولم ينكروه، والمنكر يدور معناه غالبا على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه. وأما المعروف في الشرع فهو كل ما عرفه الشرع أو أمر به أو مدحه أو أثنى على فاعله أو حث على فعله أو رتب الثواب العظيم على الثواب على فعله. والمنكر كل ما أنكره الشرع أو ذمه أو نهى عنه أو حذر منه أو رتب العقاب على فعله. ويدخل في المعروف جميع الطاعات، يدخل في المعروف جميع الطاعات، وأصلها وأساسها توحيد الله عز وجل والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمنكر هو جميع الطاعة جميع المعاصي، وأصلها وأساسها الشرك بالله عز وجل وإنكار وحدانيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو المعروف وهذا هو المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يقوم الدين ولا يستقيم إلا به، حتى جعله بعض أهل العلم من أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها. وما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا للأمر بالمعروف الذي أصله وأساسه توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، وإلا للنهي عن المنكر الذي أصله وأساسه الشرك بالله عز وجل. وبهذا يتبين أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو جماع الدين كله، جماع الدين كله، ولا صلاح للناس في معاشهم إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن صلاح الناس متوقف على طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله لا تتم إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والدين كله أمر ونهي، الدين أمر ونهي، وجميع الولايات في الدولة الإسلامية المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع الولايات، ولاية الحاكم وإمام المسلمين إنما نصب ليأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقيم شرع الله، وولاية الوزارة وولاية والجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بالأمر والنهي عن المنكر. جميع الولايات، الوزارات والإدارات، وكل ولاية من الولايات من الولايات الدولة الإسلامية المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا قوام للدين إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما قام دين الله، ولا انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا عرف توحيد الله والإيمان به، ولا عرف الشرك حتى يحذره الناس، ولا عرفت الطاعات والمعاصي. فأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتوحيد الله عز وجل هو أصل الدين وأساس لله. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى توحيد الله، كل رسول بعثه الله يدعو بادئ ذي بدء إلى توحيد الله، ويأمر الناس بعبادة الله وإخلاص الدين له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تدعو إلى ما أوجب الله على العباد وتنهى ليؤدوها، وتنهاهم عن المعاصي التي تكون سببا في هلاكها. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام كل ذلك من المعروف الذي أمرت بها الرسل ونزلت بها الكتب، والمعاصي سبب في الهلاك ونزول النكبات والمصائب للأمم، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تحذر منها، وأعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم العدوان على الناس في الدماء، ثم العدوان على الناس في الأموال، ثم العدوان على الناس في الأعراض. وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل، ثم يليه العدوان على الناس في الدماء، قتل النفوس بغير حق، والجناية على الأبدان، ثم الجناية على الأعراض، الجناية على الأموال، أكل المال على الأموال بالباطل عن طريق الغصب أو السلب والنهب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو جحد الدين والحق أو إخفاء عيوب السلعة أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب إلى غير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل. ثم العدوان على الناس بالأعراض، الزنا، طريق الزنا والغيبة والنميمة والسخرية بالناس وازدرائهم واحتقارهم والتفاخر عليهم والطعن في أنسابهم إلى غير ذلك من المعاصي. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله ورسوله حصلت الخيرية لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذه الأمور حصلت الخيرية لهذه الأمة، فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن تخلفت عنه هذه الصفات فاتته الخيرية. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أمة وطائفة من أهل الكتاب بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومسارعة في الخيرات وتلاوة آيات الله آناء الليل وآناء النهار. فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، وأن الله رحمهم بهذه الأوصاف ووعدهم الثواب العظيم ودخول جنته وكرامته. فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمه الله. حصلت لهم رحمة بهذه الأوصاف: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله. بهذه الصفات رحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم بين ثوابهم فقال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ومن وصايا لقمان الحكيم رحمه الله ورضي عنه لابنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى. قال سبحانه وتعالى عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تنتصب منها طائفة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تتخصص بهذا الأمر. فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصل الله الفلاح فيه، فهم أهل الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المحروم. وأعظم مطلوب يطلبه المرء هو رضا الله عز وجل والتنعم بذلك كرامته وجنته. وأعظم مرهوب يخافه الإنسان وغضب الله وسخطه والنار. فهذه الطائفة حصلت على المطلوب ونجت من المرهوب. ولتكن منكم أمة، يعني لتقم بهذا الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن هذه الآية الكريمة أخذ العلماء أن الأمر بالمعروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفرض على الكفاية، لا بد أن تقوم به الأمة، فإذا قامت به طائفة سقط إثم على الباقين، وإن تركت الأمة كلها أثمت، كلها أثمت عند الله عز وجل، وصار سكوتها سببا لوقوع النكبات والمصائب. فالمصائب والنكبات التي تحصل على الأمة الإسلامية بسبب إعراضها وتركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب وقوع العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بين سبحانه وتعالى أن العذاب لا يصيب الخاصة بل يصيب العامة جميعا، ثم يبعثون على نياته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لا تصيب الظالمين والعاصين بالخصوص بل تعمهم وتعم غيرهم. إذا جاءت العقوبات شملت الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياته. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث هلك الصالح والطالح، جاءت العقوبة عمت الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياته. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض، ما قال ليذيقهم جميع الذي عملوا، بعض يصيبهم ببعض ما فعلوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه هالك. والمثل ينتقل فيه الإنسان من المثل الحسي من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يفعل منكر ولمن يسكت عنه لقوم ركبوا سفينة، وهذه السفينة مكونة من دورين، فسكن أحدهم في الدور العلوي وسكن آخر في الدور السفلي، فكان الذين في الدور السفلي في الدور الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أهل الدور الثاني فأدلوا دلوهم وأخذوا من الماء، فشق عليهم ذلك وقالوا نحن نشق على إخواننا ونؤذيهم، فلماذا لا نختصر الطريق نخرق خرق من أسفل من أسفل السفينة ونأخذ الماء؟ فأرادوا أن يخرقوا السفينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركوهم أهل الدور الأول تركوا أهل الدور الثاني يخرقون السفينة دخل الماء عليهم فغرقوا جميعا، خرق أهل الدور الأول وأهل الدور الثاني، وإن أخذوا على يديهم ومنعوهم سلم أهل الدور الأول وأهل الدور الثاني. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فقال الذين في أسفلها لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. هذا مثل واضح. فكذلك العصاة الذين يفعلون المنكرات إذا أخذ على أيديهم ومنعوا وأمروا ونهوا سلم الناس من العقوبات، وإذا سكت الناس جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن بني إسرائيل لعنوا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو السبب لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في أهل الكتاب: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم حض سبحانه وتعالى العلماء على نهي، فقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالعلماء عليهم أن يبينوا للناس وأن ينصحوا وأن يعظوا وأن يأمروا وأن ينهوا، فإن كتبوا فإنهم آثمون، ومن كتم فعليه الوعيد الشديد. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كتموه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب على كثمانهم، فقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا فبئس ما يشترون. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالكها فيصيبها ما أصابها. الله تعالى يقص علينا ما فعله بنو إسرائيل وما فعله الكتاب تحذيرا لنا، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم. هذا فيه تحذير للأمة أن تسلك مسالكها فيصيبها ما أصابها. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصة أصحاب السبت الذين فعلوا المنكر وتحيلوا على فعل المعصية، ويدل على أن الحيل التي يتوصل بها إلى المنكر حيل باطلة. فالله تعالى ابتلى أهل قرية من أهل الكتاب، ابتلاهم بسبب فسقهم فحرم عليهم صيد الحوت في يوم واحد من أيام الأسبوع وهو يوم السبت، وأباح لهم صيد الحوت في ستة الأيام. حرم عليهم صيد الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحانا بسبب فسقهم، وابتلاهم الله بأن كانت الحيتان لا تأتي إلا في يوم السبت، ابتلاء وامتحان لا تأتي إلا في يوم السبت، فكانوا يرونها تأتي يوم السبت أمامهم. ومضت مدة فأرادوا وهم يريدون الصيد ولا يصرون عنه صيد الحيتان، فتحيلوا على فعل المحرم، فنصبوا الشباك يوم الجمعة لتصيد. يوم الجمعة ما في حيتان، يوم الأحد ما في حيتان، فنصبوا الشباك في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في الشباك فصادتها، ولا يأخذونها يوم السبت يأخذونها يوم الأحد، فقالوا ما صدنا يوم السبت أن أخذها يوم الأحد. وهذه حيلة، والحيلة لا تحل المحرم، لا تحل المحرم، الحيلة سبب في زيارة العذاب. فلما فعلوا المنكر واصطادوا، اصطيادوا في يوم السبت، ما صادت الشراك والحبائل إلا في يوم السبت، فصار من حولهم من الناس انقسموا قسمين، طائفة أنكرت عليهم وحذرتهم عقوبة الله وقالت لهم إن هذا تحيل على ما حرم الله، فاتقوا الله ولا ترتكبوا محارم الله، وطائفة سكتت وهي منكرة لمنكر، بدليل أنها قالت للطائفة التي أنكرت هؤلاء قوم هلكة، لا فائدة في نهيهم، سوف يأتيهم العذاب، فلماذا تأمرونهم وتنهوهم؟ فقالت الطائفة المنكرة نأمرهم ونهاهم حتى نخرج من العهدة والمسؤولية ونبرئ ذمتنا، وأمر آخر وهو أن لا نيأس، قد يرتدعون وقد يتقون. فجاءت العقوبة، والطائفة المنكرة فصلوا ابتعدوا عنهم وجعلوا بينهم وبين الحاجز، لما لم يقبلوا ابتعدوا عنهم عن الاختلاط بهم، فجاءت العقوبة للذين ارتكبوا المحرم، فمسخهم الله قردة وخنازير، أعوذ بالله. اسمع الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاء واختبار. وإذ قالت أمة منهم، هذه الطائفة المنكرة، والطائفة الساكتة تقول للطائفة المنكرة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هل يدل على أن الطائفة الساكتة هي منكرة، لكن قالت لا فائدة في نهيهم وأمرهم. لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا في جوابهم لهم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا أمرنا ما في فائدتين، الفائدة الأولى أن نخرج من المسؤولية والعهدة، الأمر الثاني لا نيأس لعلهم يحذرون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، سلمت الطائفة التي أنكرت نجت. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عثوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نسأل الله السلامة والعافية. فالطائفة الناهية أخبر الله أنها نجت وسكت عن الساكتة. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر العظيم، وأن تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر حتى تقوم بهذا الواجب العظيم، وحتى تحصل لها الخيرية، وحتى تحصل على الفلاح، وحتى تسلم من العقوبات والمصائب والنكبات في الدنيا، وحتى لا تتعرض لعقوبة الله وسخطه في الآخرة. ولكن ما كيفية الإنكار؟ هل يكلفنا الله شيئا لا نستطيعه؟ لا. الله تعالى قال في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا تكلف إلا ما تستطيع. والحمد لله، بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن إنكار المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه مراتب تغيير المنكر. المرتبة الأولى باليد لمن كان قادرا، لولي الأمر، للسلطان، للأمير، لرجال الحسبة فيما في الصلاحيات التي خولت لهم، يغيرهم باللسان باليد. كذلك الإنسان في بيته يغير المنكر بين أبنائه وبناته وخدمه وعماله فيما يستطيع أيضا، يغير باليد. أيضا أنت نفسك التي بين جنبك تأمرها وتنهاها، يجب عليك أن تأمر نفسك أولا بالمعروف وتنهى عن المنكر. الدين كله أمر ونهي، أمر للنفس بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم أمر للغير بالمعروف ونهي عن المنكر. تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم تأمر من تحت يدك من أولاد وبنين وبنات، وتغير المنكر باليد إذا كنت تستطيع. فإن كنت لا تستطيع ولست من أهل هذه المرتبة، فإنك تنتقل إلى مرتبة التغيير باللسان، وذلك بالموعظة والنصيحة والتخويف والتحذير وبيان مغبة فعل المنكر وسوء عاقبته في الطريق المناسب، في الطرق والوسائل المناسبة. والحمد لله، نحن في مجتمعنا وفي بلادنا كل يستطيع أن ينصح باللسان باللين والرفق، لكن قد يكون الإنسان في مجتمع آخر لا يستطيع الإنكار باللسان. إذا كان لا يستطيع الإنكار باللسان، يعني يحصل عليه ضرر محقق في نفسه أو ماله أو بدنه أو أهله، يعني مثلا إذا أمر المرهن على المنكر يقتل أو يسجن أو يؤخذ ماله، يناله ضرر محقق، ففي هذه الحالة يسقط عنه الأمر والنهي باللسان وينتقل إلى تغيير المنكر بالقلب. وتغيير المنكر بالقلب لا أحد يعجز عنه، ما أحد يعجز عنه، وهو أضعف الدرجات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب لا بد فيه من أمور: الأمر الأول كراهة المنكر بالقلب، لا بد أن تكره بالقلب. الأمر الثاني أن تظهر علامات الإنكار على وجهك حتى لا تكون مستمرئا للمنكر. الأمر الثالث البعد عن من يفعل المنكر وعدم الجلوس معه. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فقد غيرت المنكر بقلبك، تكره المنكر بقلبك وتظهر علامات الإنكار على وجهك، ولا تخالط ولا تجلس مع من يفعل المنكر. فإن جلست معهم وأنت قادر على القيام أو قادر على الإنكار فلم تنكر ولم تقم، فأنت شريك لهم في الإثم، أنت واحد منهم. إذا جلس الإنسان مع من يفعل المنكر يجب عليه أن ينكر، فإن لم يستطع قام، فإن لم يقم وهو قادر صار شريكا له في الإثم. إن كانوا يشربون الخمر حكم من يشرب الخمر، إن كانوا يشربون الدخان حكم من يشرب الدخان، إن كانوا يفعلون الزنا حكم الزاني، إن كانوا يسبون الله ورسوله يكون كافرا مثلهم. لأن رضيك الفاعل، قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بين الله أنهم أن من جلس مع الذين يفعلون المنكر حكمهم. ولكن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يتقيد، لا بد أن يقيد نفسه بقيود الشرع. ليس كل واحد يأمر بالمعروف عن المنكر، لا بد للأمر بالمعروف عن المنكر من شروط، لا بد له من العلم والبصيرة، علم من علم يعلم به أن هذا الأمر الذي يأمر به من المعروف أو أن هذا الشيء الذي ينهى عنه من المنكر، لا بد من هذا. ولا بد من الرفق والحلم في حال الأمر، لأن الشدة والعنف تلفر المدعو وقد يفسد أكثر ما يصلح. ولا بد من الصبر والتحمل على الأذى، فإن لم يصبر الداعية والأمر المعروف عنه ممكن انقطع وترك. فهذه شرط لا بد منها، شرط قبل الأمر وهو العلم، العلم بهذا الأمر الذي تأمر به وأنه من المعروف، وبهذا الشيء الذي تنهى عنه وأنه منكر، والعلم بحال المدعوين أيضا، بحالهم حتى توقع الدعوة موافقة لحالهم، إن كانوا كفار فدعوهم إلى الله إلى التوحيد، ولا تنهاهم عن المعاصي، ما يفيدهم عن المعاصي وهم على الكفر، إن كانوا مسلمين وهم عصاة تنهاهم عن المعصية التي تلبسوا بها. والشرط الثاني حلم ورفق في حال الدعوة والأمر، والشرط الثالث صبر بعد الأمر. إذن شرط قبل أن تأمر وهو العلم، وشرط في حال الأمر وهو الحلم والرفق، وشرط بعد الأمر وهو الصبر. وهؤلاء هم الرابحون. ولا بد أيضا أن يكون الإنسان أيضا لا بد أن يكون الداعية والأمر بالمعروف عن المنكر أول من يمتثل الأوامر وأول من ينتهي عن النواهي، وبهذا يكون الإنسان من الرابحين. الرابحون الذي استثناهم الله من الخسران هم الذين عندهم علم وبصيرة، آمنوا بالله عن علم وبصيرة، ثم عملوا وطبقوا وامتثلوا أمر الله وأمر رسوله، ثم دعوا إلى الله على بصيرة وأمروا بالمعروف عن المنكر، ثم صبروا على الأذى. بهذا يكون الإنسان من الرابحين، كما بين الله تعالى في كتابه الكريم في سورة قصيرة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة والعصر. قال سبحانه: والعصر، أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمان في أحد أقوال أهل العلم، لأنه هو محل العمل. إن الإنسان في خسر، الجنس يعني جنس الإنسان في خسار وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذا العلم، الإيمان لابد أن يكون على علم وبصيرة، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذا الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطائفة المنصورة، ومن أهل السنة والجماعة الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويترسمون خطاه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا اللقاء وعلى هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمتع في عمره على طاعته، وأن يوفقه لكل خير. أستأذن فضيلة شيخنا في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم؟
على كل مصلح مسلم؟
على كل مسلم.
نعم، الواجب الأمر بالمعروف عن المنكر واجب الكفاية على الأمة الإسلامية أن تقوم به، فإذا قام بالأمر بالمعروف عن المنكر طائفة من الأمة وزال المنكر وحصل المعروف سقط الإثم على الباقي، وإن تركت الأمة كلها أثمت. ولهذا قال بعض العلماء إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين من هذه الجهة، وذلك أن الذي يقوم بفرض الكفاية يسقط الإثم عن الأمة كلها، وأما الذي يقوم بفرض العين يسقط الإثم عن نفسه فقط، فكان فرض الكفاية أفضل من هذه الناحية. مثلا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذه كلها فرض كفاية. لو تركت الأمة ميتا ما غسلوه وما دفنوه وما صلوا أثمت الأمة كلها، وإذا غسله واحد أو ثلاثة وصلوا عليه سقط الإثم عن الأمة كلها. كذلك الأمر المعروف عن المنكر، إذا سكتت الأمة عن المنكرات أثمت كلها، وإذا أنكرها أنكر هذه المنكرات طائفة من الناس سقط الإثم عن الباقي. ولهذا قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهو واجب كفاية، فرض كفاية، والقاعدة في فرض الكفاية أنه إذا تركه الجميع أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الإثم على الباقي. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هو التعريف الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أنا بينت في أول كتاب التعريف الشامل أن المعروف كل ما عرفه الشارع أو أمر به أو حث عليه أو رغب فيه أو رتب الثواب على فعله، ويدخل في ذلك جميع الطاعات وأصلها وأساسها توحيد الله عز وجل والإيمان به. جميع الطاعات داخل في التعريف، كل ما عرفه الشرع أو أمر به أو حث عليه أو رغب فيه أو رتب الثواب على فعله، ويدخل في هذا جميع الطاعات ومقدمها وأساسها الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله عز وجل، ثم تأتي الواجبات بعد ذلك، الصلاة أفضل الأعمال وأوجب الواجبات بعد الفرائض، حقوق التوحيد والإيمان، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الناس والمنكرات. والمنكر كل ما نهى عنه الشارع أو حذر منه أو ذم فاعلة أو رتب العقوبة على فعله، ويدخل في ذلك جميع المعاصي وأولها وأساسها الشرك بالله عز وجل وإنكار وحدانيته وربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. ثم تأتي بعد ذلك المنكرات، وأعظمها العدوان على نفس الدماء، العدوان على نفس الأموال، العدوان على نفس الأعراض، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصوم، ترك الحج، فعل الفواحش والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة، كل هذا داخل المنكرات، إلى غير ذلك مما جاء في الشرع الأمر بها والنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجب الإنكار في كل المعاصي التي انتشرت انتشارا واسعا في أكثر المجتمعات، وذلك مثل الإسبال وحلق اللحية لما فيه مشقة على الذي ينكر؟ أحسن الله إليكم.
يقول الله تعالى في كتابه العظيم فاتقوا الله ما استطعتم، ينكر الإنسان على حسب استطاعته، ينكر على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، كل منكر يجب حلق الأحياء وإسفل الثياب وغيره، وإذا أنكر واحد سقط الإثم على الباقي، إذا أنكر على غيرك حصل المقصود، أو مثلا بلغ، يعني تكلم الإنسان وألقى خطبة أو موعظة أو كلمة على ناس جالسين وبين لهم أن هذا منكر وأن إسفل الثياب محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل كبنت في النار، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنافق سلعته بالحلف الكاذب والمنان بما أعطاه، وكذلك حلق اللحى، يقول النبي حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا مشركين، ومن بعضها أرخوا أرجوا وفروا، أوامر كلها أوامر. ولهذا قال العلماء إن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام، كما نقل لك أبو محمد بن حزم وغيره من هذه العوامل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل قد يتعارض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بر الوالدين، فأيهما يقدم؟
مع بر الوالدين.
أي نعم،
بر الوالدين هو الإحسان إليهما، وليس من الإحسان فعل المنكر. كيف يتعارض؟ يعني هل يأمره والداه بفعل المنكر أو بترك الأمر المعروف عن المنكر؟ إذا أمره والده أو والدته بفعل المنكر أو بترك إنكار المنكر لا يطيعهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، ما أحد يطاع في المعاصي. وليس من البر طاعة الوالد في معصية الله. أمر الله مقدم على أمر الوالد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال البخاري في صحيحه: إذا أمرته أمه ألا يصلي العشاء جماعة خوفا عليه لم يطعها. فإذا أمرته أمه ألا يصلي جماعة خوفا عليه لم يطعها، لأن هذا في معصية الله، لأن الجماعة واجبة، إلا إذا كان هناك يعني ضرر أو كان لا يستطيع. فالمعاصي لا يطاع فيها أحد، قاعدة، المعاصي لا يطاع فيها أحد. فالوالد إذا أمر ولده في المنكر لا يطيعه. قال له والده: اشرب الدخان أو اتري بدخان من البقالة أو اشرب الخمر، لا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد على والده ويعصيه، لا، لكن لا يطيعه في خصوص المعصية، خصوص المعصية لا يطيعه، لكن يتلطف معه أيضا ويقول: يا والدي أنا لا أستطيع أن أطيعك في المعصية، هذه معصية ولا يمكن أطيعك فيها، وهذا محرم علي ولا يجوز. تلطف مع الوالد. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، قال لها زوجها: أعطيني كذا محرم، فلا تطيعه. لكن ليس معنى ذلك أن الزوجة تتمرد على زوجها وتنشئ وتكون ناشئة، لا، لكن لا تطيعه في خصوص المعصية. كذلك الأمير أو السلطان إذا أمر بالمعصية لا يطاع. يقول النبي: إنما الطاعة بالمعروف. لكن ليس معنى ذلك أن يتمرد على الأمير ويخرج عليه ويؤلب الناس عليه، لا، لكن المعنى أنه لا يطيع في خصوص المعصية. كذلك العبد إذا أمر له سيده بالمعصية قال السيد لعبده: ائت لي دخان من البقالة، ما يطيعه ولو كان سيده، يعني هذا معصية، لكن يتلطف مع سيده ويقول: سيدي لا 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 أستطيع، هذا محرم، فلا يجوز أن أطيعك في المعصية. يتلطف معه، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه، بل المعنى أنه لا يطيع في خصوص المعصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قد ثبت في صحيح البخاري قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وما عرف أن الأمير يجب عليه أن تطيعه، أن يطيعوه. فلما كانوا في أثناء الطريق أغضبوه، فقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا، فلما جمعوا حطبا قال: أججوها نارا. فأججوها نارا، فقال: ادخلوا فيها، ادخلوا في النار، أحرقوا أنفسكم. فأراد بعضهم أن يدخل، وقال بعضهم: إنما أتينا رسوله وآمنا به فرغم من النار. فتركوه حتى سكن غضبه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا لأن لو دخلوها لاستمر عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. هذا وعد الشديد يدل على أنهم فعلوا كبيرة. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمره والده بالمعصية فلا يطيع في المعصية، ولا يعقل هذا، لا ينافي البر، بل هذا من البر، من البر ألا تطيع الوالد في المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع؟
لا منافاة بينهما. أما الآية أتأمرون الناس بالبر، هذه في أهل الكتاب، ينعى الله على أهل الكتاب أنهم يأمرون غيرهم بالخير ولا يأمرون أنفسهم به، فهم يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم فلا يفعلونه. وهذا لا شك أنه أمر شنيع، وهذا كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. كيف تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الواجب على الإنسان إذا أمر بشيء أن يكون أول المكثرين له، وإذا نهى عن شيء أن يكون أول المنتهين عنه، ولا يكون للإنسان لأمره أو نهي تأثير إلا إذا كان منتهيا. وهذه الآية وإن كانت في هذا الكتاب لأنها شاملة عامة لهذه الأمة، الله تعالى قص علينا خبرهم ومقالتهم لنحذرها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ من العقل هذا؟ يدل على أن هذا ليس من العقل، كل إنسان يأمر غيره ولا يأمر نفسه، أين العقل؟ وفي معنى هذه الآية أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول الله تعالى عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولكن مع ذلك، مع كل الإنسان يأمر بالمعروف، مع كل الإنسان عنده تقصير فلا يعفيه ما هو عليه من التقصير ألا يأمر غيره. الإنسان عليه واجبان، واجب تجاه نفسه يأمرها بالمعروف، وواجب تجاه الغير يأمرها. فإذا قصر في أحد الأمرين فلا يسقط الأمر الثاني. إذا قصرت أنت ولم تأمر نفسك عليك أن تأمر غيرك، لا ترتكب إثمين. وإن كان هذا شنيع كل إنسان يأمر غيره ولا وهو لا يمتثل هذا الشنيع، لكن أيضا أشنع منه كونه لا يأمر غيره ولا يأمر نفسه ولا يأمر غيره. ولهذا يقال إن أهل الكؤوس الذين يشربون الخمر ويتعاطون الكؤوس يجب عليهم أن ينهى بعضهم بعضا، وإن كانوا يتعاطون الكؤوس كؤوس الخمر يجب على كل واحد أن ينهى الآخر. وأما قوله عليه السلام رب مبلغ أو عام السامع، هذا فيه الحث على التبليغ، على تبليغ الشريعة، وأن إذا علم شيئا أن يبلغه إلى غيره، فقد يكون هذا المبلغ أوعى منه وأفقه له من الذي نقله إليه، وهذا واضح. قد يكون فالإنسان قد يحفظ مثل الحديث ويستنبط منه فائدتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يبلغه إلى غيره فيكون أفهم منه فيستنبط منه 10 فوائد، ثم يبلغه ثالثا فيستنبط منه 20 فائدة، وهكذا. هذه الأفهام تتفاوت، الله تعالى فاوت بين عباده. وفي معناها حديث آخر ورب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم.
أحسن الله إليكم قضية الشيخ. أكثر من سؤال حول المنكرات في البيوت، فهذا سائل يقول أن أسكن في بيت والدي فيأتوننا أناس يدخنون في المجلس فماذا أفعل، وآخر يقول يوجد لدينا دش وأهلي يزعجونني عليه فماذا أفعل. أحسن الله إليكم.
يوجد لدينا عيش دش، عليك أن تعالج هذا بالوسائل المناسبة، تنظر أقرب الطرق إلى إنكارها، الطريق التي لا يترتب عليه مفسدة، تفعل ما تستطيع من نصيحة باللين والرفق، تقول لمن يدخن يا فلان يا أبا فلان هذا لا يجوز، هذا محرم، الدخان ضار، ضار بالصحة وبالمال وبالبدن، اسأل أهل العلم، اسأل الأطباء، هذا لا يجوز، يكون في دخن بين هذا ليس بطيب، لكن مبتلى ما ينبغي أن تعلن هذا. وكذلك الدش نصيحة الوالدين باللين والرفق، إن قلت لا تستطيع أو لم يقبلوا أو لم أو يحصل مفسدة أكبر تكون الإنكار عن غير من غيرك، توعز مثلا إلى بعض الدعاة أو إلى إمام المسجد أو إلى بعض الجيران أو إلى من يقدر الوالدين من الأعمام أو غيرهم أو من أهل الحي، أو عن طريق رجال الحسبة تبلغهم وهم يستدعون لهم ويأتون إليهم ينصحونهم باللين والرفق، أو تهدي لهم كتيب أو شريط، تنظر الطريق المناسب، الطريق المناسب للعلاج تستعمله، وإلى أشكالك تشاور أهل العلم وتشاور الدعاة فيما تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نريد توجيه نصيحة لأصحاب المحلات التجارية الذين يستوردون بعض الملابس والألعاب المخلة بالآداب الشرعية، أحسن الله إليكم.
نعم، ننصح هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يستوردوا من الملابس أو من غيرها ما يكون فيه خلال بالشر، وأن يعلموا أن رزق الله لا يستدرك بالمعصية، وأن يعلموا أن الأجل والرزق رنان، فما دام الأجل باقي فالرزق باقي، وأن يعلموا أن ما عند الله خير مما عندهم، وأن من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وأن يعلموا أنهم إذا امتنعوا من استيراد هذه الملابس التي فيها مخالفة للشرعية فإنهم يرضخون لطلبهم، فلو رد التجار هؤلاء الألبسة التي فيها محذور شرعي لاستبدلت بغيرها، لأنهم يريدون، لأن حينما يستوردون يريدون ما شراءها، فإذا امتنع التاجر من شرائها فإنهم يرضخون لطلبه ويصنعون السلعة على حسب الطلب، وهذا معروف، ولكن هذا لا يرجع إلى إيمان الشخص وإلى غيرته، إذا كان التاجر عنده غيرة وعنده إيمان فإنه لا يهم هذا الشيء، يترك هذه الألبسة ويردها ويعوض الله خيرا منها، وإذا ترك التاجر وهذا التاجر وهذه الألبسة فإنه تستورد ألبسة لا محذور فيها. نعم.
نعم الأخوة في عرعر نستمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
في عرعر لعلنا ناخذ سؤال وننتقل من عندكم للمواقع ثم بعد ذلك نعود من بقي وقت لأن هناك أسئلة كثيرة. تفضل شيخ.
فضل الشيخ حسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة الهوي إلى السجود في الصلاة، هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ حسن الله عليكم.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أنه يقدم ركبتيه ثم يديه في الهوي، الأقرب في الأقرب ركبتيه ثم يديه، وعند القيام بالعكس يرفع يديه ثم ركبتيه، على ما جاء في حديث وائل بن حجر قال: لا أبرك أحدكم كما أبرك بعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يكون بالعكس، وهو أنه عند السجود يضع يديه قبل ركبتيه، وعند القيام يرفع ركبتيه قبل يديه. واستدلوا بحديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. والجمهور قالوا إن حديث أبي هريرة حصل فيه انقلاب، وأصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلبوا على بعض الرواة فقالوا وليضع يديه قبل ركبتيه. رجح هذا العلامة ابن القيم رحمه الله حديث وائل بن حجر، واختار شيخنا سماحة الشيخ ابن عبد العزيز رحمه الله، واختار القول الثاني الشيخ ناصر الدين الألباني وأنه يضع يديه قبل ركبتيه. وعلى كل حال المسألة في هذا يعني سنة من باب الاستحباب، وإلا لو يضع يديه ركبتيه قبل ركبتيه قال لا حرج، لكن الأفضل والأولى ما ذهب إليه الجمهور هو أنه يضع ركبتيه قبل يديه عند الهول، ويرفع يديه قبل ركبتيه عند القيام. هذا إذا لم يكن مثلا مريض أو كبير السن، فإن كان مريض أو كبير السن فلا بأس يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه في الهوي لأنها أرفق به، وعند النهوض يرفع ركبتيه قبل يديه لأنها أرفق به. والأمر في هذا واسع، ولا ينبغي النزاع في مثل هذا، لأن المسألة سنة ليس هناك وعد، سواء يضع يديه قبل ركبتيه أو بالعكس لا حرج في هذا. نعم.
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عبد العزيز، وننتقل إلى سؤال الموقع ثم أعود إلى أسئلة الإخوة الحضور. هذا نحن سنستعرض أسئلة المتعلقة بالمحاضرة، أنبه الإخوة جميعا سواء الذين يسمعوننا عن طريق الأقمار أو الحضور، الأسئلة فيما يتعلق بالمحاضرة، فإن بقي وقت سأعرضنا الأسئلة الأخرى. هذا السؤال من بلجيكا يقول: ما حكم جلوس الموظف أثناء وظيفته وهناك منكر ظاهر ولا يستطيع إنكاره؟
في الوظيفة هذا فيه تفصيل، إذا كان لا يستطيع إنكاره فينبغي له ترك الوظيفة، لا يجلس عند المنكر. إذا كان لا يستطيع إنكاره، إن كان يستطيع إنكاره باللسان ينكره باللسان وبين هذا منكر، فإن لم يستطع إلا بالقلب فإن عليه أن يترك هذه الوظيفة، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه يترك هذه الوظيفة وابحث عن وظيفة أخرى، أو عن طريق الكسب عن طريق الأعمال الحرة، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وهذا خير من بقائه في مكان تفعل فيه المعصية وهو لا يستطيع إنكارها، لأن من شرط إنكار المنكر بالقلب مفارقة المكان الذي تفعل فيه المعصية، لا بد من هذا. وإذا كان يستطيع إنكارها باللسان ينكرها ويغيرها وينصح ويعظ. نعم.
لن نستعرض بعض أسئلة الحضور معنا الشيخ فهد الدهمش، تفضل.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أن بعض العلماء يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، يستدل بهذه القاعدة على عدم الإنكار في بعض المسائل كالغناء وكشف المرأة وجهها، فكيف نرد عليهم؟
نرد عليهم بأن قال إذا لا إنكار في مسائل الخلاف إذا لم يتبين الدليل، وإذا كان الخلاف قوي ولم يتبين فيه الدليل فلا إنكار في مسائل الخلاف. أما إذا كان الدليل واضح في أحد القولين فالله تعالى قال في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله. فيجب رد النزاع ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإذا كان الدليل مع أحدهما فيجب العمل به وترك القول الآخر. لكن إذا كان مسائل الخلاف قوي ولم يتبين الدليل ليس هناك دين واضح في هذه القوانين. نعم، فلا إنكار في مسائل الخلاف. نعم،
وهذا يقول
إذا كان الخلاف ضعيف، أحد القولين ضعيف والقول الثاني يؤيده الدليل، ففي إنكار، تعمل الكتاب والسنة وتنكر القول الثاني. نعم، وإلا معناه معناه الإنسان لا يأمر ولا ينهى، قل مسائل أو فيها خلاف. نعم.
وهذا يسأل عن بعض الجماعات والكتب والرجال الذين فيهم شر على الأمة، يقول ألا ترون أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحذير منهم؟
بلى، إذا كانوا جماعة أهل شر أهل بدعة مثل الخوارج يحذر منهم، أو المعتزلة عندهم، أو مثلا من الجهمية الذي يكفر أسماء الله وصفاته، أو من المعتزلة، أو من الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في دين الإسلام، يحذر منهم هؤلاء. لكن إذا كانوا ليسوا أهل بدعة وإنما خلافهم خلاف في بعض المسائل وهم من السنة والجماعة، لكن هذا شيء في نفس الشخص، يحذر من دعاة، يحذر من دعاة معروفين بالخير والدعوة إلى الله، وهم معروفين بالبدعة، ليس من الخوارج ولا من المعتزلة ولا من القدرية ولا من الجهمية ولا من الرافضة، ثم يحذر الناس منهم لأنه بخلاف لشيء في نفسه أو يخالف بعض المسائل. لا، هؤلاء يحذر منه، لأنه يحذر من أهل البدع، من كان عنده بدعة. والبدعة هي ما البدعة كل شيء يكون حدث في الدين، كل حدث في الدين هذا بدعة. قال عليه الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان هذا الشخص صلى الله عليه وسلم بدعة حدث في الدين يحذر منه، أما إذا لم يكن حدث في الدين وإنما خلاف في الرأي أو خلاف في مسألة أو اختلاف في وجهات النظر أو لأنه لشيء في نفسه يحذر منه من باب التعنت، هذا لا، لا ليس بصحيح. نعم.
هذا يسأل عن من انتشر من بعض الكتاب الصحفيين من القدح في الدين وأهله وتخطئة علماء السلف دون وجه علم، فما هو الضابط في التعامل معه؟
هذا يدل على مرض في القلب، هذا يدعو على النفاق، طعن في الدين والطعن في حملة الدين وأهله، هذا من علامة النفاق والعياذ بالله، يدل على مرض في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال: لا تسبوا أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللي يسب الصحابة أو يسب الدعاة أو يسب العلماء أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يسب ولاة أمور المسلمين السنة والجماعة، هذا على مرض في قلبه، وأن عنده شيء من النفاق، هذه من علامات النفاق. ولهذا يقول العلماء في عقائدهم، يقول الطحاوي في عقيدته يبين حب الصحابة وعلى الخير والدعاة: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وكذلك أنصار دين الله في كل زمان لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فالذي يطعن في دين الإسلام أو يطعن في العلماء أو في أهل السنة والجماعة أو في ولاة المسلمين أهل السنة والجماعة، هذا دليل على مرض في قلبه ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
عفى الله عنك، هذا يقول: أسكن مع أحد أقاربي في شقة وهم يصلون ولكن لا يصلون في المسجد، وأيضا يسهرون في الليل على بعض القنوات الفضائية والأغاني، وأنا قد عانيت من أمرهم بالاستيقاظ للصلاة وهم يستجيبون للصلاة ولا يستجيبون لغيرها، فكيف التعامل معهم؟
إذا كانوا يستجيبون للصلاة فهذا خير لا شك، كونهم يستجيبون للصلاة فالحمد لله، هذا دليل أنهم عندهم خير وأنهم قريبون من الخير. فعليك أن لا تيأس، تستمر في وعظهم وإرشادهم، وتستعين أيضا بمن يعينك على أمرهم ونهيهم من أهل الخير ومن الدعاة ومن إمام المسجد ومن رجال الحسبة وإهداء الشريط والكتيب والمطويات، لعل الله أن يهديهم ولا تيأس، ما داموا يصلون فالحمد لله، هذا يدل على أنهم عندهم خير. نعم.
هذا يسأل عن وسائل أو طرق الثبات على الدين والاستقامة.
طرق الثبات على الدين والاستقامة أهمها جهاد النفس في الاستمرار على العمل الصالح، والضراعة إلى الله عز وجل في أن يثبت الله الإنسان على دينه، والإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة، والحرص على سماع الندوات والمحاضرات والدروس العلمية، والبعد عن قرناء السوء وأهل الشر، وتطهير البيت من الأجهزة الخبيثة كجهاز الدش والأشرطة السيئة وكتب السحر والبدع والضلال، كل هذا من أسباب الثبات على دينه. الله يكون بثنا وإياكم على دينه القول. نعم.
وهذا يسأل يقول: عندي في العمل أحد الرؤساء يقوم بالتعرض والتصدي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحجة أن عندنا في العمل قسم شؤون الدينية.
نعم، ننصح الأخ بأن يتعاون مع قسم الشؤون الدينية، يكون عن طريق الشؤون الدينية حتى يوجهوه، حتى لا يحصل عنده بعض الخطأ، يتعاون معهم، يكون عن طريقه، يكون معهم حتى لا يكون لأحد عليه كلام، وحتى لا يخطئ في الطريقة التي يأمر بها وينهى عنها. نعم.
لعلنا نستعرض الشيخ بعض أسئلة الأخوة في المواقع. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
وفقكم الله وبركاته.
ماذا يصنع الشباب في بلادنا وليست فيها سوى الجامعات والمدارس المختلطة، فهل يترك التعليم أو يدخل؟
ماذا
يقول؟ ماذا يصنع الشباب في بلادنا إذا أحد الدول الغرب وليست فيها سوى الجامعات والمدارس المختلطة، فهل يترك التعليم أو يختلط معهم؟
الذي نراه أنه لا يجوز للإنسان يدرس في المدارس المختلطة، لأن هذا سبب لانحرافه وسبب في فساد سلوكه وفساد خلقه. ودين الإنسان وخلقه أغلى ما يملكه، الدين رأس المال فاستمسك به، فضيعه من أعظم الخسران، وإذا ضاع الدين فليس منه عوض. وكل إنسان يدرس في مدارس مختلطة رجال ونساء هذا سبب في الفواحش والزنا. ما يمكن أن يكون رجل وامرأة كلها يكون طالب وطالبة في الجامعة له زميلة يذهب معها ويخلو بها ويذاكر معها، هل يمكن أن يسلم وتسلم؟ ما يمكن. الله تعالى ركب الغريزة في الرجل وفي المرأة، ما يمكن هكذا يكون رجل ومرأة يكون ويسلم وخالق لها أجنبية يخلو بها في أثناء الدراسة شهور، يعرف امرأة وينظر إليها ويتحدث معها ويذهب معها. وإذا كثر الإنسان خلى الإحساس صار شيء عادي. فألزم مع الإنسان دينه وخلقه، والدراسة ليست لازمة وليست ضرورة. إذا كنت تريد طلب العلم، طلب العلم الحمد لله تستطيع طلب العلم عن طريق الدروس العلمية والتي تلقى في الشبكة معك وهي تسمعها، تسأل أهل العلم، تسمع الأشرطة مسجلة، وكذلك الكتب والرسائل تتصل بأهل العلم هاتفيا أو شخصيا تسألهم عما أشكر عليه تحصل على العلم. وأما الشهادة في الجامعة فليست بلازمة. طريق الكسب الله تعالى ييسر لك طريق الرزق من غير الشهادات ومن غير الجامعات، المهم يسلم دينك وخلقك. أما الاختلاط دراسة مختلطة فلا يجوز للرجل ولا للذكر ولا للأنثى أن يدرس في جامعة أو في مدرسة مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر والفساد والفواحش والزنا. نعم، كما هو الواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول في إحدى الدول الغربية، يقول: مع كثرة هذه المنكرات الموجودة في الساحة التي نعيشها حتى إن البعض اعتاد عليها ولا يعدها من المنكرات أصلا، ولا يوجد عندنا هيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فما نصيحتكم وتوجيهكم لنا في مثل هذه الحالة؟
نصيحتنا لكم أن أولا أن تجتمعوا في مكان أو في مكان واحد أو تكون أو ما تكون تتعاون مع المراكز الإسلامية أو المركز الإسلامي، تكون معهم تكون يد واحدة وتتعاون معهم على الخير وعلى المحافظة على ما أوجب الله حتى لا تزل بكم القدر. وننصحكم أيضا بعدم البقاء مدة طويلة، فإن الإنسان لا يجوز له البقاء في بلاد الكفار إلا بشروط. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط قررها العلماء، وإلا فلا يجوز. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يمنعه من الشبهات، حيث يستطيع رد على الشبهات التي ترد عليه ويجيب عنها، وليس ويظهر به دينه. وليس المراد من إظهار الدين كل إنسان يصلي ويصوم، لا ما يكفي هذا، لا بد من إظهار الدين ورد الشبهات، ولا بد أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات والوقوع في المحرمات. والأمر الثالث لا بد أن يكون السفر لحاجة مؤقتة، ما يكون سفر مستمر، بل لا بد في حاجة مؤقتة بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلده. أما أن يجلس يسافر مدة طويلة فهذا لا يجوز له، إلا إذا كان داعية للدعاة الذين يدعون إلى الله ويدعون إلى الإسلام ويهدي الله على يده خلق كثير، فهذا هذا هذا خير، هذا طيب. وإلا فإنه لا يجوز أن نقيم مدة طويلة، بل لابد كل الإقامة مؤقتة بهذه الشروط، يكون عنده علم يدفع به الشبهات ودين يمنعه من الشبهات، وتكون الإقامة مؤقتة. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين أقاموا في مكة مع الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، توعدهم بالنار لإقامتهم بين أظهر الكفار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه نزلت في قوم من المستضعفين من المؤمنين بقوا في مكة مع الكفار ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بالبقاء بين أظهر الكفار، لما جاءهم الموت تخاطبهم الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أجابوا الملائكة، قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فقال الله: وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلم يستطع الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هذا معلوم. وإلا فإذا بقي بينهم الكفار وهو يستطيع ولا يستطيع إظهار دينه ويستطيع الهجرة، فعلي هذا الوعيد الشديد. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أسئلة متعلقة من الأخوات، تقول السائلة: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، نحن مجموعة من الطالبات المستقيمات في مدرسة ولله الحمد، ولكن هناك مجموعة من الطالبات يرقصن ويطلبن ويطبلن ويغنين في الصف أو في الباص، كيف ننصحهم وهل نمتنع عن الركوب معهم؟
لا، لابد من النصيحة، تنصحونهم وتبلغوا أيضا المسؤولة في المدرسة المديرة في المدرسة حتى تعالج هذا الأمر وحتى تمنعهن وتأخذ عليهن التعهد، يعني تأدبن ويلزمن الأدب، ولا سيما أن معهم رجل وهو سائق السيارة، كيف يقصن ويعمل هذا العمل؟ لا شك أنه منكر، فيعالج هذا ويبلغ المسؤولة في المدرسة ومديرة المدرسة حتى يعالج هذا الأمر وتؤدب هذه البنات التي خرجنا عن الأداب والحشمة. نعم،
يعني الأخ صاحب الجوال لعله يغلق الجوال ويغير هذا الأمر. هذا السائل يقول: صدر سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يقول: لا شك أن هذا وعيد شديد، لكن يا فضيلة الشيخ، كيف يكون الإنكار في الأسواق وقد انتشر فيها من المصائب والبلايا ما الله به عليم ممن يرتاد هذه الأسواق، أو من البضائع التي تباع من عباءات مفتوحة أو وجود نساء متبرجات، فما هو توجيهكم في ذلك؟
نعم، توجيهنا أن لا تدخل الأسواق، لا تدخل إلا لحاجة، وإذا تدخل لحاجة فعليك أن تنكر بما تستطيع، تنكر على المرأة المتبرجات يا فلانة اتقي الله من بعيد، وأنت بعيد ولا تقف معها وأنت ماشي، اتقي الله يا فلانة هذا محرم عليك، لا يجوز لك كشف الوجه، لا يجوز لك أن ترتدي العباءة المحصرة، اتقي الله هذا محرم. كذلك تنصح صاحب الدكان يا فلان اتق الله هذا لا يجوز بهذه العبات المخصرة وهكذا. اتق الله ما استطعت فما تستطيع والحمد لله ولا حد يمنعك باللين والرفق تنصح المرأة وهي ماشية في الطريق ولا تنظر إليها ولا تقف معها وأنت ماشي اتق الله يا عامة الله تنصح صاحب الدكان تنصح شارب الدخان اتق الله على المحرم تسأل مسبل ثيابه تنصحه وهكذا والحمد لله وأنت ماشي باللين والرفق والحكمة والمعارضة الحسن. نعم
لعلي أرد سؤال ثم الإخوة في عرعر نستقبل منهم بعض الأسئلة. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التحدث عن طريق الماسنجر مع النساء هل يعد خلوة؟
طريق إيش؟
ماسنجر.
كيف الماسنجر هذا؟
يعني عن طريق الانترنت.
إيه الانترنت هذا ها؟
واضح
إيه
يكون كتابة
إيه
أو تليفون
إيه
أحيانا يكون صورة
صورة. أما الصورة هذا منكر هذا نسبة الفواحش يعني الصورة هذا منكر وكذلك الصوت أيضا لقد يفتن ببعض الناس لا يجوز الإنسان يتصل بالمرأة الأجنبية لا عن طريق الصوت ولا عن طريق الصورة ولا عن طريق الكتابة أيضا الكتابة كذلك سبب للشر تكتب إليه واكتب إليها ثم الكتابة تكون سبب في اللقاء وسبب في الصورة سبب في الصورة ثم سبب في اللقاء أول كتابة ثم طلب الصورة ثم موعد ثم لقاء حيث الشيطان حريص تجرد الواجب على الإنسان أن لا يكلم الأجنبية مطلقة لا عن طريق الهاتف ولا عن طريق الصورة ولا عن طريق الكتابة. نعم يكون الداعية إذا كان يدعو الرجل يدعو الرجال والمرأة تدعو النساء ولكن أيضا لا مانع المرأة مثلا تكتب نصيحة لعموم الناس وهي لا يعلم اسمها ولا يعلم مكانها لا بأس أو الرجل ينصح النساء عموما. أما امرأة معينة يخاطبها يهاتفها أو يكلمها أو يكتب إليها أو تكتب إليه فلا من أسباب الشر والفواحش. نعم
الأخوة في عرب
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل ما حكم التصوير وهل هناك أنواع منه جائزة وأنواع محرمة أحسن الله إليكم؟
ثبت في الأحاديث الصحيحة تحريم تصوير ذوات الأرواح قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام من كلف من صبر صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بالعفخ. وكل هذه الحديث صحيحة صحيحين في أحدهما وفيه دليل على أن تصوير من كبائر الذنوب. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قالوا ألا تدع صورة إلا طمستها صورة هذه نكرة في سياق النفي. والقاعدة عند أهل الأصول القاعدة الأصولية تقول إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو اشترط تعم قاعدة من قواعد الأصول. النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو اشترط تعم ولا تدع صورة تشمل أي صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة سواء كانت صورة آدمي أو غير آدمي وسواء كانت صورة فوتوغرافية أو صورة باليد عام لعموم. وعلى هذا فتكون صور ذوات الأرواح كالآدميين والحيوانات والطيور والحيتان والحشرات كلها محرم تصويرها. ويستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه كالصورة في الأوراق النقدية هذه لا حيلة للإنسان ضرورة ما يستطيع الإنسان يربي الدراهم في الشارع ما يستطيع. كذلك الصورة في بطاقة الأحوال والصورة في جواز السفر والصورة في رخصة القيادة والصورة المجرمين لتحريمهم هذه مستثناة. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما عدا ذلك فهو يبقى على الأصل ممنوع لدخوله في عموم النهي. من ذلك ما يفعل بعض الناس يصور نفسه وأولاده في برواز ويضعهم أمامه ويصور للذكرى. قوم نوح عبدوا الأصنام لما صوروا للذكرى. مات أناس صالحون في زمن متقارب، ود وسواع ويغوث ويعوق، فقالوا لو صورناهم حتى نتذكر عبادتهم للذكرى حتى يكون أشوق لنا يعبد، فصوروهم. فجاء أحفادهم فعبدوهم من دون الله، دب عليهم الشيطان فقال إنما صوروهم ليستسقوا بهم المطر فعبدوهم، كما ثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح فماتوا فصوروهم فعكفوا على قبورهم وغلوا فطال عليهم الأمد فعبدوهم، أو كما جاء في الأمس. نعم.
نكتفي بهذا القدر الإخوان في عرعر، لأن أسئلة كثيرة هو قرب وقت الصلاة، فسأخذ سؤال من الموقع وسؤال من الحضور. والله عنك شيخ، هذا سائل يقول: كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، السؤال: هل كيس رز يدخل لعائلة مكونة من أقل من 10 مساكين؟ هل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، لا بد أن يكون الإطعام لعشرة، لأن الله تعالى نص على العشرة، فلا بد أن يطعم 10 مساكين. فإذا كان أهل البيت 6 أو 7 يعطيهم ويلتمس 3 آخرين حتى يكمل 10، وكل مسكين يعطى نصف صاع، كيلو نصف، ويخير في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل واحد من 10 يعطى كيلو ونصف، أو يعطى ثوب يستره في الصلاة، أو المرأة ثوب وخمار، أو يعتق رقبة، اختار واحد من 3، إما نطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عن واحد من 3 صام 3 أيام، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم.
السؤال الأخير وقبل أسئلة المسابقة، وهو من أسئلة الحضور، يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف نفهم قول أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون، وما معنى الهلاك؟
معناه الهلاك معناه هلاك بالمعاصي، يعني نزول العقوبات والمصائب والنكبات وحصول الإثم. كيف نأثم وكيف يخشى علينا من العقوبات وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي ولو في صالحون جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح، فالهلاك في نزول المصائب والنكبات على القوم الذين تفعل بينهم المعاصي، تنزل عليهم النكبات والمصائب ولو كان فيهم صالحون، ثم يبعثون على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم، والصالح مثلا نياتهم والمجرم والعاصي يبعث على جرمه ومعصية. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث زينب نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نعم.
أعتذر عن جميع الأسئلة التي لم نستطع طرحها، وإن شاء الله ستعرض في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى. ولعلنا الآن نأتي إلى ما يتعلق بمسابقة والأسئلة على محاضرة الشيخ. السؤال الأول: تحدث الشيخ حفظه الله تعالى في حديثه عن السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام الحضور، أيها الإخوة المشاركون معنا في عدد من المواقع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله، وعبر نشاطها في لقاء الجمعة، أن يكون في هذا اللقاء المبارك أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأرحب به وأشكره على تفضله بإقامة هذا اللقاء. وكان عنوان هذا اللقاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويطيب لنا أن يكون معنا عدد من الإخوة يشاركوننا في عدد من المناطق في داخل المملكة وخارجها عن طريق الأقمار الصناعية، وكذلك الإخوة عن طريق الموقع. وسنستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم في نهاية هذا اللقاء. وأنبه الإخوة أنه سيتم عرض بعض الأسئلة على محاضرة الشيخ ثم يؤخذ الإجابة، وهناك جوائز رصدتها مدرسة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله لتحفيظ القرآن والمتون العلمية في وضع جوائز المسابقة فيما يتعلق على محاضرة الشيخ. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق شيخنا وأن يبارك في جهوده وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما يقدمه ويبذله في ميزان حسناته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأترك المجال لفضيلة شيخنا فليتحدث مشكورا مأجورا. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، كما سمعتم موضوع هذه الكلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف في اللغة العربية يدور معناه غالبا على ما عرفه الناس وعلموه ولم ينكروه، والمنكر يدور معناه غالبا على ما جهله الناس واستنكروه وجحدوه. وأما المعروف في الشرع فهو كل ما عرفه الشرع أو أمر به أو مدحه أو أثنى على فاعله أو حث على فعله أو رتب الثواب العظيم على الثواب على فعله. والمنكر كل ما أنكره الشرع أو ذمه أو نهى عنه أو حذر منه أو رتب العقاب على فعله. ويدخل في المعروف جميع الطاعات، يدخل في المعروف جميع الطاعات وأصلها وأساسها توحيد الله عز وجل والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والمنكر هو جميع المعاصي وأصلها وأساسها الشرك بالله عز وجل وإنكار وحدانيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا هو المعروف وهذا هو المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يقوم الدين ولا يستقيم إلا به، حتى جعله بعض أهل العلم من أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها. وما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا بالأمر بالمعروف الذي أصله وأساسه توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى، وإلا للنهي عن المنكر الذي أصله وأساسه الشرك بالله عز وجل. وبهذا يتبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جماع الدين كله، جماع الدين كله، ولا صلاح للناس في معاشهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن صلاح الناس متوقف على طاعة الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله لا تتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدين كله أمر ونهي، الدين أمر ونهي، وجميع الولايات في الدولة الإسلامية المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع الولايات، ولاية الحاكم وإمام المسلمين إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم شرع الله، وولاية الوزارة وولاية والجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا بالأمر والنهي عن المنكر، جميع الولايات الوزارات والإدارات، وكل ولاية من الولايات من الولايات الدولة الإسلامية المقصود منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا قوام للدين إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. لولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما قام دين الله، ولا انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا عرف توحيد الله والإيمان به، ولا عرف الشرك حتى يحذره الناس، ولا عرفت الطاعات والمعاصي. فأرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتوحيد الله عز وجل هو أصل الدين وأساس الملة. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى توحيد الله، كل رسول بعثه الله يدعو بادئ ذي بدء إلى توحيد الله، ويأمر الناس بعبادة الله وإخلاص الدين له. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وكذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تدعو إلى ما أوجب الله على العباد وتنهى ليؤدوها وتنهاهم عن المعاصي التي تكون سببا في هلاكهم. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام كل ذلك من المعروف الذي أمرت بها الرسل ونزلت بها الكتب، والمعاصي سبب في الهلاك ونزول النكبات والمصائب للأمم، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب تحذر منها، وأعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم العدوان على الناس في الدماء، ثم العدوان على الناس في الأموال،
ثم العدوان على الناس في الأعراض، وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل، ثم يليه العدوان على الناس في الدماء، قتل النفوس بغير حق، والجناية على الأبدان، ثم الجناية على الأعراض، الجناية على الأموال، أكل المال على الأموال بالباطل عن طريق الغصب أو السلب والنهب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو الربا أو الرشوة أو جحد الدين والحق أو إخفاء عيوب السلعة أو تنفيق السلعة بالحلف الكاذب إلى غير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل. ثم العدوان على الناس في الأعراض، الزنا، طريق الزنا والغيبة والنميمة والسخرية بالناس وازدرائهم واحتقارهم والتفاخر عليهم والطعن في أنسابهم إلى غير ذلك من المعاصي. وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله ورسوله حصلت الخيرية لهذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذه الأمور حصلت الخيرية لهذه الأمة، فمن حقق هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن تخلفت عنه هذه الصفات فاتته الخيرية. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أمة وطائفة من أهل الكتاب بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومسارعتهم في الخيرات وتلاوتهم آيات الله آناء الليل وآناء النهار. فقال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن من أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، وأن الله رحمهم بهذه الأوصاف ووعدهم الثواب العظيم ودخول جنته وكرامته. فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. حصلت لهم رحمة بهذه الأوصاف: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله. بهذه الصفات رحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم بين ثوابهم فقال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ومن وصايا لقمان الحكيم رحمه الله ورضي عنه لابنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى. قال سبحانه وتعالى عنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن تنتصب منها طائفة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تتخصص بهذا الأمر. فقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصل الله الفلاح فيهم، فهم أهل الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المحروم. وأعظم مطلوب يطلبه المرء هو رضا الله عز وجل والتنعم بذلك كرامته وجنته. وأعظم مرهوب يخافه الإنسان وغضب الله وسخطه والنار. هذه الطائفة حصلت على المطلوب ونجت من المرهوب. ولتكن منكم أمة، يعني لتقم بهذا الأمر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن هذه الآية الكريمة أخذ العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وفرض على الكفاية، لا بد أن تقوم به الأمة، فإذا قامت به طائفة سقط إثم على الباقين، وإن تركت الأمة كلها أثمت كلها، أثمت عند الله عز وجل، وصار سكوتها سببا لوقوع النكبات والمصائب. فالمصائب والنكبات التي تحصل على الأمة الإسلامية بسبب إعراضها وتركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب وقوع العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بين سبحانه وتعالى أن العذاب لا يصيب الخاصة بل يصيب العامة جميعا، ثم يبعثون على نياته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لا تصيب الظالمين والعاصين بالخصوص بل تعمهم وتعم غيرها. إذا جاءت العقوبات شملت الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياته. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث المعاصي، إذا كثر الخبث خلق الصالح والطالح، جاءت العقوبة تعمت الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياته. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض، ما قال ليذيقهم جميع الذي عملوا، بعض يصيبهم ببعض ما فعلوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حسيا لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه هالك. والمثل ينتقل فيه الإنسان من المثل الحسي من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يفعل المنكر ولمن يسكت عنه لقوم ركبوا سفينة، وهذه السفينة مكونة من دورين، فسكن أحدهم في الدور العلوي وسكن آخر في الدور السفلي. فكان الذين في الدور السفلي في الدور الأسفل إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أهل الدور الثاني فأدلوا دلوهم وأخذوا من الماء، فشق عليهم ذلك وقالوا: نحن نشق على إخواننا ونؤذيهم، فلماذا لا نختصر الطريق، نخرق خرق من أسفل من أسفل السفينة ونأخذ الماء. فأرادوا أن يخرقوا السفينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركوهم أهل الدور الأول تركوا أهل الدور الثاني يخرقون السفينة، دخل الماء عليهم فغرقوا جميعا، خرق أهل الدور الأول والدور الثاني، وإن أخذوا على يديهم ومنعوهم سلموا، سلم أهل الدور الأول وأهل الدور الثاني. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، فقال الذين في أسفلها: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإنهم تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. هذا مثل واضح. فكذلك العصاة الذين يفعلون المنكرات إذا أخذ على أيديهم ومنعوا وأمروا ونهوا سلم الناس من العقوبات، وإذا سكت الناس جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن بني إسرائيل لعنوا بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذا هو السبب لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في أهل الكتاب: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ثم حض سبحانه وتعالى العلماء على نهي، فقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالعلماء عليهم أن يبينوا للناس وأن ينصحوا وأن يعظوا وأن يأمروا وأن ينهوا، فإن كتبوا فإنهم آثمون، ومن كتم فعليه الوعيد الشديد. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ما كتبوه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب على كثمانهم، فقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا فبئس ما يشترون. وهذا في تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالكها فيصيبها ما أصابها. الله تعالى يقص علينا ما فعله بنو إسرائيل وما فعله الكتاب تحذيرا لنا، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم. هذا في تحذير للأمة أن تسلك مسالكها فيصيبها ما أصابها. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتاب الكريم قصة أصحاب السبت الذين فعلوا المنكر وتحيلوا على فعل المعصية، ويدل على أن الحيل التي توصل بها إلى المنكر حيل باطلة. فالله تعالى ابتلى أهل قرية من أهل الكتاب، ابتلاهم بسبب فسقهم فحرم عليهم صيد الحوت في يوم واحد من أيام الأسبوع وهو يوم السبت، وأباح لهم صيد الحوت في ستة الأيام. حرم عليهم صيد الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحانا بسبب فسقهم. وابتلاهم الله بأن كانت الحيتان لا تأتي إلا في يوم السبت، ابتلاء وامتحان لا تأتي إلا في يوم السبت. فكانوا يرونها تأتي يوم السبت أمامهم. ومضت مدة فأرادوا وهم يريدون الصيد ولا يصرون عنها صيد الحيتان، فتحيلوا على فعل المحرم، فنصبوا الشباك يوم الجمعة لتصيد. يوم الجمعة ما في حيتان، يوم الأحد ما في حيتان، فنصبوا الشباك في يوم الجمعة. فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في الشباك فصادتها، ولا يأخذونها يوم السبت، يأخذونها يوم الأحد. فقالوا ما صدنا يوم السبت، أن أخذنا يوم الأحد. وهذه حيلة، والحيلة لا تحل المحرم، لا تحل المحرم. الحيلة سبب في زيارة العذاب. فلما فعلوا المنكر والصادوا، اصطيدوا في يوم السبت، ما صادت الشراك والحبائل إلا في يوم السبت، فصار من حولهم من الناس انقسموا قسمين، طائفة أنكرت عليهم وحذرتهم عقوبة الله وقالت لهم إن هذا تحيل على ما حرم الله، فاتقوا الله ولا ترتكبوا محارم الله. وطائفة سكتت وهي منكرة لمنكر، بدليل أنها قالت للطائفة التي أنكرت هؤلاء قوم هلكة، لا فائدة في نهيهم، سوف يأتيهم العذاب، فلماذا تأمرونهم وتنهوهم؟ فقالت الطائفة المنكرة نأمرهم ونهاهم حتى نخرج من العهدة والمسؤولية ونبرئ ذمتنا. وأمر آخر وهو أننا لا نيأس، قد يرتدعون وقد يتقون. فجاءت العقوبة، والطائفة المنكرة فصلوا ابتعدوا عنهم وجعلوا بينهم وبين الحاجز، لما لم يقبلوا ابتعدوا عنهم على الاختلاط بهم. فجاءت العقوبة للذين ارتكبوا المحرم، فمسخهم الله قردة وخنازير، أعوذ بالله. اسمع الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاء واختبار. وإذ قالت أمة منهم، هذه الطائفة المنكرة، الطائفة الساكتة تقول للطائفة المنكرة: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هل يدل على أن الطائفة الساكتة هي منكرة، لكن قالت لا فائدة في نهيهم وأمرهم. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا في جوابهم لهم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا أمرنا ما في فائدة، الفائدة الأولى أن نخرج من المسؤولية والعهدة، الأمر الثاني لا نيأس لعلهم يحذرون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. سلمت الطائفة التي أنكرت، نجت. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نسأل الله السلامة والعافية. فالطائفة الناهية أخبر الله أنها نجت وسكت عن الساكتة. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر العظيم، وأن تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر حتى تقوم بهذا الواجب العظيم، وحتى تحصل لها الخيرية، وحتى تحصل على الفلاح، وحتى تسلم من العقوبات والمصائب والنكبات في الدنيا، وحتى لا تتعرض لعقوبة الله وسخطه في الآخرة. ولكن ما كيفية الإنكار؟ هل يكلفنا الله شيئا لا نستطيعه؟ لا. الله تعالى قال في كتابه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا تكلف إلا ما تستطيع، والحمد لله. بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن إنكار المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيبك بالقلب. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه مراتب تغيير المنكر. المرتبة الأولى باليد لمن كان قادرا، لولي الأمر، للسلطان، للأمير، لرجال الحسبة فيما في الصلاحيات التي خولت لهم، يغيرون باللسان باليد. كذلك الإنسان في بيته يغير المنكر بين أبنائه وبناته وخدمه وعماله فيما يستطيع أيضا، يغير باليد. أيضا أنت نفسك التي بين جنبك تأمرها وتنهاها، يجب عليك أن تأمر نفسك أولا بالمعروف وتنهى عن المنكر. الدين كله أمر ونهي، أمر للنفس بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم أمر للغير بالمعروف ونهي عن المنكر. تأمر نفسك بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم تأمر من تحت يدك من أولاد وبنين وبنات، وتغير المنكر باليد إذا كنت تستطيع. فإن كنت لا تستطيع ولست من أهل هذه المرتبة فإنك تنتقل إلى مرتبة التغيير باللسان، وذلك بالموعظة والنصيحة والتخويف والتحذير وبيان مغبة فعل المنكر وعاقبته في الطريق المناسب، في الطرق والوسائل المناسبة. والحمد لله نحن في مجتمعنا وفي بلادنا كل يستطيع أن ينصح باللسان باللين والرفق، لكن قد يكون الإنسان في مجتمع آخر لا يستطيع الإنكار باللسان. إذا كان لا يستطيع الإنكار باللسان لأن يحصل عليه ضرر محقق في نفسه أو ماله أو بدنه أو أهله، يعني مثلا إذا أمر المرهن على المنكر يقتل أو يسجن أو يؤخذ ماله، يناله ضرر محقق، ففي هذه الحالة يسقط عنه الأمر والنهي باللسان وينتقل إلى تغيير المنكر بالقلب. وتغيير المنكر بالقلب لا أحد يعجز عنه، ما أحد يعجز عنه، وهو أضعف الدرجات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب لا بد فيه من أمور: الأمر الأول كراهة المنكر بالقلب، لا بد أن تكره بالقلب. الأمر الثاني أن تظهر علامات الإنكار على وجهك حتى لا تكون مستمرئا للمنكر. الأمر الثالث البعد عمن يفعل المنكر وعدم الجلوس معه. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة فقد غيرت المنكر بقلبك، تكره المنكر بقلبك وتظهر علامات الإنكار على وجهك، ولا تخالط ولا تجلس مع من يفعل المنكر. فإن جلست معهم وأنت قادر على القيام أو قادر على الإنكار فلم تنكر ولم تقم فأنت شريك لهم في الإثم، أنت واحد منهم. إذا جلس الإنسان مع من يفعل المنكر يجب عليه أن ينكر، فإن لم يستطع قام، فإن لم يقم وهو قادر صار شريكا له في الإثم. إن كانوا يشربون الخمر حكم من يشرب الخمر، إن كانوا يشربون الدخان حكم من يشرب الدخان، إن كانوا يفعلون الزنا حكم الزاني، إن كانوا يسبون الله ورسوله يكون كافرا مثلهم، لأن رضيك الفاعل. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بين الله أن من جلس مع الذين يفعلون المنكر حكمهم. ولكن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يتقيد، لا بد أن يقيد نفسه بقيود الشرع. ليس كل واحد يأمر بالمعروف عن المنكر، لا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من شروط، لا بد له من العلم والبصيرة، علم من علم يعلم به أن هذا الأمر الذي يأمر به من المعروف أو أن هذا الشيء الذي ينهى عنه المنكر، لا بد من هذا. ولا بد من الرفق والحلم في حال الأمر، لأن الشدة والعنف تلفر المدعو وقد يفسد أكثر ما يصلح. ولا بد من الصبر والتحمل على الأذى، فإلا نصبر الداعية والأمر المعروف ممكن انقطع وترك. هذه شرط لا بد منها، شرط قبل الأمر وهو العلم، العلم بهذا الأمر الذي تأمر به وأنه من المعروف، وبهذا الشيء الذي تنهى عنه وأنه منكر، والعلم بحال المدعوين أيضا، بحالهم حتى توقع الدعوة موافقة لحالهم. إن كانوا كفار فادعوهم إلى الله إلى التوحيد، ولا تنهاهم عن المعاصي، ما يفيدهم عن المعاصي وهم على الكفر. إن كانوا مسلمين وهم عصاة تنهاهم عن المعصية التي تلبسوا بها. والشرط الثاني حلم ورفق في حال الدعوة والأمر، والشرط الثالث صبر بعد الأمر. إذن شرط قبل أن تأمر وهو العلم، وشرط في حال الأمر وهو الحلم والرفق، وشرط بعد الأمر وهو الصبر. وهؤلاء هم الرابحون. ولا بد أيضا أن يكون الإنسان أيضا لا بد أن يكون الداعية والأمر بالمعروف والمنكر أول من يمتثل الأوامر وأول من ينتهي عن النواهي، وبهذا يكون الإنسان من الرابحين. الرابحون الذي استثناهم الله من الخسران هم الذين عندهم علم وبصيرة، آمنوا بالله عن علم وبصيرة، ثم عملوا وطبقوا وامتثلوا أمر الله وأمر رسوله، ثم دعوا إلى الله على بصيرة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم صبروا على العذاب. بهذا يكون الإنسان من الرابحين، كما بين الله تعالى في كتاب الكريم في سورة قصيرة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة والعصر. قال سبحانه: والعصر، أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمان في أحد أقوال أهل العلم، لأنه محل العمل. إن الإنسان في خسر، الإنسان للجنس يعني جنس الإنسان في خسار وهلك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا على العلم، الإيمان لابد يكون على علم وبصيرة، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذا الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطائفة المنصورة، ومن أهل السنة والجماعة الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويترسمون خطاه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون الله على بصيرة. ونسأل سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا اللقاء وعلى هذا البيان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يمتع في عمره على طاعته، وأن يوفقه لكل خير. أستأذن فضيلة شيخنا في عرض أسئلة الإخوة في المناطق، ونبدأ بالإخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مصلح؟
على كل مصلح مسلم؟
على كل مسلم.
الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي على الأمة الإسلامية أن تقوم به، فإذا قامت به، فإذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طائفة من الأمة وزال المنكر وحصل المعروف سقط الإثم على الباقي، وإن تركت الأمة كلها أثمت. ولهذا قال بعض العلماء إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين من هذه الجهة، وذلك أن الذي يقوم بفرض الكفاية يسقط الإثم عن الأمة كلها، وأما الذي يقوم بفرض العين يسقط الإثم عن نفسه فقط، فكان فرض الكفاية أفضل من هذه الناحية. مثلا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، هذه كلها فرض كفاية،
لو تركت الأمة ميتا ما غسلوه وما دفنوه وما صلوا أثمت الأمة كلها. وإذا غسله واحد أو ثلاثة وصلوا عليه سقط الإثم على الأمة كلها. كذلك الأمر المعروف عن المنكر، إذا سكتت الأمة عن المنكرات أثمت كلها، وإذا أنكرها أنكر هذه المنكرات طائفة من الناس سقط الإثم على الباقي. ولهذا قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهو واجب كفائي، فرض كفائي، والقاعدة في فرض الكفاية أنه إذا تركه الجميع أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الإثم على الباقي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التعريف الشامل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
أنا بينت في أول قتل التعريف الشامل أن المعروف كل ما عرفه الشارع أو أمر به أو حث عليه أو رغب فيه أو رتب الثواب على فعله، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وأصلها وأساسها توحيد الله عز وجل والإيمان به. فجميع الطاعات داخل في هذا التعريف، كل ما عرفه الشرع أو أمر به أو حث عليه أو رغب فيه أو رتب الثواب على فعله، ويدخل في هذا جميع الطاعات ومقدمها وأساسها الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله عز وجل. ثم تأتي الواجبات بعد ذلك، الصلاة أفضل الأعمال وأوجب الواجبات على الفرائض، حقوق التوحيد والإيمان، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الناس والمنكرات. والمنكر كل ما نهى عنه الشارع أو حذر منه أو ذم فاعله أو رتب العقوبة على فعله، ويدخل في ذلك جميع المعاصي، وأولها وأساسها الشرك بالله عز وجل، وإنكار وحدانيته وربوبيته أو ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. ثم تأتي بعد ذلك المنكرات، وأعظمها العدوان على نفس الدماء، العدوان على نفس الأموال، العدوان على نفس الأعراض، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصوم، ترك الحج، فعل الفواحش، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة، كل هذا داخل المنكرات، إلى غير ذلك مما جاء في الشرع الأمر بها والنهي عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب الإنكار في كل المعاصي التي انتشرت انتشارا واسعا في أكثر المجتمعات، وذلك مثل الإسبال وحلق اللحية لما فيه مشقة على الذي ينكر؟ أحسن الله إليكم.
يقول الله تعالى في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. ينكر الإنسان على حسب استطاعته، ينكر على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. كل منكر يجب حلق اللحية وإسبال الثياب وغيره، وإذا أنكر واحد سقط الإثم على الباقي، إذا أنكر على غيرك حصل المقصود. أو مثلا بلغ، يعني تكلم الإنسان ويلقى خطبة أو موعظة أو كلمة على ناس جالسين وبين لهم أن هذا منكر وأن إسبال الثياب محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلمك بنت في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنافق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بما أعطاه. وكذلك حلق اللحى، يقول النبي: حف الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا مشركين. ومن بعضها: أرخوا، أرجوا، وفروا، أوامر، كلها أوامر. ولهذا قال العلماء إن إعفاء اللحية فرض وأن حلقها حرام، كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم وغيره من هذه الأوامر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد يتعارض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بر الوالدين، فأيهما يقدم؟
مع بر الوالدين.
أي نعم،
بر الوالدين هو الإحسان إليهما، وليس من الإحسان فعل المنكر. كيف يتعارض؟ يعني هل يأمره والداه بفعل المنكر أو بترك الأمر المعروف عن المنكر؟ إذا أمره والده أو والدته بفعل المنكر أو بترك إنكار المنكر لا يطيعهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، ما أحد يطاع في المعاصي. وليس من البر طاعة الوالد في معصية الله، أمر الله مقدم على أمر الوالد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. ولهذا قال البخاري في صحيحه: إذا أمرته أمه ألا يصلي العشاء جماعة خوفا عليه لم يطعها. فإذا أمرته أمه ألا يصلي الجماعة خوفا عليه لم يطعها، لأن هذا في معصية، في معصية الله، لأن الجماعة واجبة، إلا إذا كان هناك يعني ضرر أو كان لا يستطيع. فالمعاصي لا يطاع فيها أحد، قاعدة، المعاصي لا يطاع فيها أحد. فالوالد إذا أمر ولده في المنكر لا يطيعه، قال له والده: اشرب الدخان أو اتري بدخان من البقالة أو اشرب الخمر، لا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد على والده ويعصيه، لا، لكن لا يطيعه في خصوص المعصية، خصوص المعصية لا يطيعه، لكن يتلطف معه أيضا ويقول: يا والدي أنا لا أستطيع أن أطيعك في المعصية، هذه معصية ولا يمكن أن أطيعك فيها، وهذا محرم علي ولا يجوز، تلطف مع الوالد. كذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، إذا قال لها زوجها أعطيني كذا محرم فلا تطيعه. لكن ليس معنى ذلك أن الزوجة تتمرد على زوجها وتنشئ وتكون ناشئة، لا، لكن لا تطيعه في خصوص المعصية. كذلك الأمير أو السلطان إذا أمر بالمعصية لا يطاع، يقول النبي: إنما الطاعة بالمعروف. لكن ليس معنى ذلك أن سيتمرد على الأمير ويخرج عليه ويؤلب الناس عليه، لا، لكن المعنى أنه لا يطيع في خصوص المعصية. كذلك العبد إذا أمر له سيده بالمعصية قال السيد لعبده: أتي لي دخان من البقال، ما يطيعه ولو كان سيده، يعني هذا معصية، لكن يتلطف مع سيدي ويقول: يا سيدي لا 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 أستطيع، هذا محرم فلا يجوز أن أطيعك في المعصية، يتلطف معه. ولكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه، بل المعنى أنه لا يطيع في خصوص المعصية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وما عرف أن الأمير يجب عليه أن تطيعه، أن يطيعوه. فلما كانوا في أثناء الطريق أغضبوه، فقال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا، فلما جمعوا حطبا قال: أججوها نارا. فأججوها نارا، فقال: ادخلوا فيها، ادخلوا في النار، أحرقوا أنفسكم. فأراد بعضهم أن يدخل، وقال بعضهم: إنما أتينا رسوله وآمنا به فرارا من النار. فتركوه حتى سكن غضبه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا غير، لأن لو دخلوها لاستمر عذاب الدنيا بعذاب الآخرة، هذا وعد الشديد يدل على أنهم فعلوا كبيرة. لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمره والده بالمعصية فلا يطيع في المعصية، ولا يعقل هذا، لا ينافي البر، بل هذا من البر، من البر ألا تطيع الوالد في المعصية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقول النبي الرسول صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع؟
لا منافاة بينهما. أما الآية أتأمرون الناس بالبر، هذه في أهل الكتاب، ينعى الله على أهل الكتاب أنهم يأمرون غيرهم بالخير ولا يأمرون أنفسهم به، فهم يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم فلا يفعلونه، وهذا لا شك أنه أمر شنيع، وهذا كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ الواجب على الإنسان إذا أمر بشيء أن يكون أول المكثرين له، وإذا نهى عن شيء أن يكون أول المنتهين عنه، ولا يكون للإنسان لأمره أو نهي تأثير إلا إذا كان منتثرا. وهذه الآية وإن كانت في الكتاب لأنها شاملة عامة لهذه الأمة، الله تعالى قص علينا خبرهم ومقالتهم لنحذرها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ من العقل هذا؟ يدل على أن هذا ليس من العقل. كل إنسان يأمر غيره ولا يأمر نفسه، أين العقل؟ وفي معنى هذه الآية أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول الله تعالى عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولكن مع ذلك، مع كون الإنسان يأمر بالمعروف، مع كون الإنسان عنده تقصير فلا يعفيه ما هو عليه من التقصير ألا يأمر غيره. الإنسان عليه واجبان، واجب تجاه نفسه يأمرها بالمعروف، وواجب تجاه الغير يأمرها. فإذا قصر في أحد الأمرين فلا يسقط الأمر الثاني. إذا قصرت أنت ولم تأمر نفسك عليك أن تأمر غيرك، لا ترتكب إثمين. وإن كان هذا شنيع كون الإنسان يأمر غيره وهو لا يمتثل هذا الشنيع، لكن أيضا أشنع منه كونه لا يأمر غيره ولا يأمر نفسه ولا يأمر غيره. ولهذا يقال إن أهل الكؤوس الذين يشربون الخمر ويتعاطون الكؤوس يجب عليهم أن ينهى بعضهم بعضا، وإن كانوا يتعاطون الكؤوس كؤوس الخمر يجب على كل واحد أن ينهى الآخر. وأما قوله عليه السلام رب مبلغ أو عام السامع، هذا فيه الحث على التبليغ، على تبليغ الشريعة، وأن إذا علم شيئا أن يبلغه إلى غيره، فقد يكون هذا المبلغ أوعى منه وأفقه له من الذي نقله إليه، وهذا واضح. قد يكون فالإنسان قد يحفظ مثل الحديث ويستنبط منه فائدتين أو ثلاثة أو أربعة، ثم يبلغه إلى غيره فيكون أفهم منه فيستنبط من 10 فوائد، ثم يبلغه ثالثا فيستنبط من 20 فائدة، وهكذا. هذه الأفهام تتفاوت، الله تعالى فاوت بين عباده. وفي معناها حديث آخر ورب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم.
أحسن الله إليكم قضيت الشيخ، أكثر من سؤال حول المنكرات في البيوت، فهذا سائل يقول أن أسكن في بيت والدي فيأتوننا أناس يدخنون في المجلس فماذا أفعل، وآخر يقول يوجد لدينا دش وأهلي يزعجونني عليه فماذا أفعل. أحسن الله إليكم.
يوجد لدينا عيش
دش.
عليك أن تعالج هذا بالوسائل المناسبة، تنظر أقرب الطرق إلى إنكارها، الطريق التي لا ترتب عليه مفسدة، تفعل ما تستطيع بالنصيحة باللين والرفق، تقول لمن يدخن يا فلان يا أبا فلان هذا لا يجوز، هذا محرم، الدخان ضار، ضار بالصحة وبالمال وبالبدن، اسأل أهل العلم، اسأل الأطباء، هذا لا يجوز، يكون في دخن بين هذا ليس بطيب، إذا كنت مبتلى ما ينبغي أن تعلن هذا. وكذلك الدش نصيحة الوالدين باللين والرفق، إن كنت لا تستطيع أو لم يقبلوا أو لم أو يحصل مفسدة أكبر تكون الإنكار عن غير من غيرك، توعز مثلا إلى بعض الدعاة أو إلى إمام المسجد أو إلى بعض الجيران أو إلى من يقدر الوالدين من الأعمام أو غيرهم أو من أهل الحي، أو عن طريق رجال الحسبة تبلغهم وهم يستدعونهم ويأتون إليهم ينصحونهم باللين والرفق، أو تهدي لهم كتيب أو شريط، تنظر الطريق المناسب، الطريق المناسب للعلاج تستعمله. وإذا أشكالك تشاور أهل العلم وتشاور الدعاة فيما تفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نريد توجيه نصيحة لأصحاب المحلات التجارية الذين يستوردون بعض الملابس والألعاب المخلة بالآداب الشرعية، أحسن الله إليكم.
نعم، ننصح هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يستوردوا من الملابس أو من غيرها ما يكون فيه خلال بالشر، وأن يعلموا أن رزق الله لا يستجلب بالمعصية، وأن يعلموا أن الأجل والرزق رنان، فما دام الأجل باقي فالرزق باقي، وأن يعلموا أن ما عند الله خير مما عندهم، وأن من ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وأن يعلموا أنهم إذا امتنعوا من السراج هذه الملابس التي فيها مخالفة للشرعية فإنهم يرضخون لطلبهم. فلو رد التجار هؤلاء الألبسة التي فيها محذور شرعي لاستبدلت بغيرها، لأنهم يريدون، لأن حينما يستوردون يريدون ما شراءها، فإذا امتنع التاجر من شرائها فإنهم يرضخون لطلبه ويصنعون السلعة على حسب الطلب، وهذا معروف. ولكن هذا لا يرجع إلى إيمان الشخص وإلى غيرته. إذا كان التاجر عنده غيرة وعنده إيمان فإنه لا يهم هذا الشيء، يترك هذه الألبسة ويردها ويعوض الله خيرا منها. وإذا ترك التاجر وهذا التاجر وهذه الألبسة فإنه تستورد ألبسة لا محذور فيها. نعم.
نعم الأخوة في عرعر، نستمع الأذان ثم نكمل إن شاء الله.
الله الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
في عرعر. لعلنا نأخذ سؤال وننتقل من عندكم للمواقع ثم بعد ذلك نعود من بقي وقت لأن هناك أسئلة كثيرة. تفضل شيخ.
فضل الشيخ حسن الله عليكم، يقول السائل: ما هو الراجح في مسألة الهوي إلى السجود في الصلاة، هل يقدم يديه أم ركبتيه؟ حسن الله عليكم.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أنه يقدم ركبتيه ثم يديه في الهوي، الأقرب في الأقرب ركبتيه ثم يديه، وعند القيام بالعكس يرفع يديه ثم ركبتيه، على ما جاء في حديث وائل بن حجر قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك بعير وليضع ركبتيه قبل يديه. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يكون بالعكس، وهو أنه عند السجود يضع يديه قبل ركبتيه، وعند القيام يرفع ركبتيه قبل يديه. واستدلوا بحديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. والجمهور قالوا إن حديث أبي هريرة حصل فيه انقلاب، وأصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب على بعض الرواة فقالوا وليضع يديه قبل ركبتيه. رجح هذا العلامة ابن القيم رحمه الله حديث وائل بن حجر، واختار الشيخ سماحة الشيخ ابن عبد رحمه الله، واختار القول الثاني الشيخ ناصر الدين الألباني وأنه يضع يديه قبل ركبتيه. وعلى كل حال المسألة في هذا يعني سنة من باب الاستحباب، وإلا لو يضع يديه ركبتيه يديه قبل ركبتيه يبقى لا حرج، لكن الأفضل والأولى ماذا بيه الجمهور هو أنه يضع ركبتيه قبل يديه عند الهول، ويرفع يديه قبل ركبتيه عند القيام. هذا إذا لم يكن مثلا مريض أو كبير السن، فإن كان مريض أو كبير السن فلا بأس يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه في الهوي لأنها أرفق به، وعند النهوض يرفع ركبتيه قبل يديه لأنها أرفق به. والأمر في هذا واسع، ولا ينبغي النزاع في مثل هذا، لأن المسألة سنة ليس هناك واحد، سواء يضع يديه قبل ركبتيه أو بالعكس لا حرج في هذا. نعم،
أشكر الإخوة في مدينة عرعر وأشكر الشيخ عبد العزيز، وننتقل إلى سؤال الموقع ثم أعود إلى أسئلة الإخوة الحضور. هذا نحن سنستعرض أسئلة المتعلقة بالمحاضرة، ونبه الإخوة جميعا سواء الذين يسمعوننا عن طريق الأقمار أو الحضور، الأسئلة فيما يتعلق بالمحاضرة، فإن بقي وقت سعرضنا الأسئلة الأخرى. هذا السؤال من بلجيكا يقول: ما حكم جلوس الموظف أثناء وظيفته وهناك منكر ظاهر ولا يستطيع إنكاره؟
في الوظيفة هذا فيه تفصيل، إذا كان لا يستطيع إنكاره فينبغي ترك الوظيفة، لا يجلس عند المنكر. إذا كان لا يستطيع إنكاره، إن كان يستطيع إنكاره باللسان ينكره باللسان وهي أن هذا منكر، فإن لم يستطع إلا بالقلب فإن عليه أن يترك هذه الوظيفة، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه يترك هذه الوظيفة وابحث عن وظيفة أخرى أو عن طريق الكسب عن طريق الأعمال الحرة، ومن ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وهذا خير من بقائه في مكان تفعل فيه المعصية وهو لا يستطيع إنكارها، لأن من شرط إنكار المنكر بالقلب مفارقة المكان الذي تفعل فيه المعصية، لا بد من هذا. وإذا كان يستطيع إنكارها باللسان ينكرها ويغيرها وينصح ويعظ. نعم،
لن نستعرض بعض أسئلة الحضور. معنا الشيخ فهد الدهمش، تفضل.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أن بعض العلماء يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، يستدل بهذه القاعدة على عدم الإنكار في بعض المسائل كالغناء وكشف المرأة وجهها، فكيف نرد عليهم؟
نرد عليهم بأن قال إذا لا إنكار في مسائل الخلاف إذا لم يتبين الدليل، وإذا كان الخلاف قوي ولم يتبين فيه الدليل فلا إنكار في مسائل الخلاف. أما إذا كان الدليل واضح في أحد القولين فالله تعالى قال في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيجب رد النزاع ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإذا كان الدليل مع أحدهما فيجب العمل به وترك القول الآخر. لكن إذا كان في مسائل الخلاف قوي ولم يتبين الدليل، ليس هناك دليل واضح في هذا القول، نعم فلا إنكار في مسائل الخلاف. نعم،
وهذا
يقول: أما إذا كان الخلاف ضعيف، أحد القولين ضعيف والقول الثاني يؤيده الدليل، ففي إنكار، تعمل بالكتاب والسنة وتنكر القول الثاني. نعم، وإلا معناه الإنسان لا يأمر ولا ينهى، قل مسائل له فيها خلاف. نعم،
وهذا يسأل عن بعض الجماعات والكتب والرجال الذين فيهم شر على الأمة، يقول: ألا ترون أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحذير منهم؟
بلى، إذا كانوا جماعة أهل شر أهل بدعة مثل الخوارج يحذر منهم، أو المعتزلة عندهم، أو مثلا من الجهمية الذي يكفر أسماء الله وصفاته، أو من المعتزلة، أو من الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في دين الإسلام، يحذر منهم هؤلاء. لكن إذا كانوا ليسوا أهل بدعة وإنما خلافهم خلاف في بعض المسائل وهم من السنة والجماعة، لكن هذا شيء في نفس الشخص، يحذر من دعاه، يحذر من دعاة معروفين بالخير والدعوة إلى الله، وهم معروفون بالبدعة، ليسوا من الخوارج ولا من المعتزلة ولا من القدرية ولا من الجهمية ولا من الرافضة، ثم يحذر الناس منهم لأنه في خلاف لشيء في نفسه أو يخالف بعض المسائل، لا، هؤلاء يحذر منه، إنما يحذر من أهل البدع من كان عنده بدعة. والبدعة هي ما البدعة كل شيء يكون حدث في الدين، كل حدث في الدين هذا بدعة. قال عليه الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان هذا الشخص أو الشخص بدعة حدث في الدين يحذر منه، أما إذا لم يكن حدث في الدين وإنما خلاف في الرأي أو خلاف في مسألة أو اختلاف في وجهات النظر أو لأنه لشيء في نفسه ينهى يحذر منه من باب التعنت، هذا لا، لا ليس بصحيح. نعم.
هذا يسأل عن من انتشر من بعض الكتاب الصحفيين من القدح في الدين وأهله وتخطئة علماء السلف دون وجه علم، فما هو الضابط في التعامل معه؟
هذا يدل على مرض في القلب، هذا يدل على النفاق، طعن في الدين وطعن في حملة الدين وأهله، هذا من علامة النفاق والعياذ بالله، يدل على مرض في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقال: لا تسبوا أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. اللي يسب الصحابة أو يسب الدعاة أو يسب العلماء أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يسب ولاة أمور المسلمين السنة والجماعة، هذا على مرض في قلبه وأن عنده شيء من النفاق، هذا من علامات النفاق. ولهذا يقول العلماء في عقائدهم، يقول الطحاوي في عقيدته يبين حب الصحابة وعلى الخير والدعاة: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكذلك أنصار دين الله في كل زمان لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الذي يطعن في دين الإسلام أو يطعن في العلماء أو في أهل السنة والجماعة أو في ولاة المسلمين أهل السنة والجماعة، هذا دليل على مرض في قلبه ونفاق في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
عفى الله عنك. هذا يقول: أسكن مع أحد أقاربي في شقة وهم يصلون ولكن لا يصلون في المسجد، وأيضا يسهرون في الليل على بعض القنوات الفضائية والأغاني، وأنا قد عانيت من أمرهم بالاستيقاظ للصلاة وهم يستجيبون للصلاة ولا يستجيبون لغيرها، فكيف التعامل معهم؟
إذا كانوا يستجيبون للصلاة فهذا خير لا شك، كونهم يستجيبون للصلاة فالحمد لله، هذا دليل على أنهم خير وأنهم قريبون من الخير، فعليك أن لا تيأس، تستمر في وعظهم وإرشادهم، وتستعين أيضا بمن يعينك على أمرهم ونهيهم من أهل الخير ومن الدعاة، من إمام المسجد ومن رجال حسبة وإهداء الشريط والكتيب والمطويات، لعل الله أن يهديهم ولا تيأس، ما داموا يصلون فالحمد لله، هذا يدل على أنهم عندهم خير. نعم.
هذا يسأل عن وسائل أو طرق الثبات على الدين والاستقامة.
طرق الثبات على الدين والاستقامة أهمها جهاد النفس في الاستمرار على العمل الصالح، والضراعة إلى الله عز وجل في أن يثبت الله الإنسان على دينه، هو الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة، والحرص على سماع الندوات والمحاضرات والدروس العلمية، والبعد عن قرناء السوء وأهل الشر، وتطهير البيت من الأجهزة الخبيثة كجهاز الدش والأشرطة السيئة وكتب السحر والبدع والضلال، كل هذا من أسباب الثبات على الدين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القول. نعم.
وهذا يسأل يقول: عندي في العمل أحد الرؤساء يقوم بالتعرض والتصدي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحجة أن عندنا في العمل قسم شؤون الدينية.
نعم، ننصح الأخ بأن يتعاون مع قسم الشؤون الدينية، يكون عن طريق الشؤون الدينية حتى يوجهوه، حتى لا يحصل عنده بعض الخطأ، يتعاون معهم، يكون عن طريقه، يكون معهم حتى لا يكون لأحد عليه كلام، وحتى لا يخطئ في الطريقة التي يأمر بها ولا يعلم. نعم.
لا نستعرض الشيخ بعض أسئلة الأخوة في المواقع. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ
وفقكم الله وبركاته.
ماذا يصنع الشباب في بلادنا وليست فيها سوى الجامعات والمدارس المختلطة؟ فهل يترك التعليم أو يدخل؟
ماذا؟
يقول: ماذا يصنع الشباب في بلادنا في إحدى الدول الغرب؟
نعم.
وليست فيها سوى الجامعات والمدارس المختلطة، فهل يترك التعليم أو يختلط معهم؟
الذي نراه أنه لا يجوز للإنسان يدرس في المدارس المختلطة، لأن هذا سبب لانحرافه وسبب في فساد سلوكه وفساد خلقه. ودين الإنسان وخلقه أغلى ما يملكه، الدين رأس المال فاستمسك به، فضيعه من أول الخسران، وإذا ضاع الدين فليس منه عوض. وكل إنسان يدرس في مدارس مختلطة رجال ونساء هذا سبب في الفواحش والزنا. لا يمكن أن يكون رجل امرأة كلها يكون طالب وطالبة في الجامعة له زميلة يذهب معها ويخلو بها ويذاكر معها، هل يمكن أن يسلم وتسلم؟ ما يمكن. الله تعالى ركب الغريزة في الرجل وفي المرأة، لا يمكن هكذا يكون رجل ومرأة يكون ويسلم وخالق لها أجنبية يخلو بها في أثناء الدراسة شهور، يعرف امرأة وينظر إليها ويتحدث معها ويذهب معها. وإذا كثر الإنسان خلى الإحساس صار شيء عادي. فألزم مع الإنسان دينه وخلقه، والدراسة ليست لازمة وليست ضرورة. إذا كنت تريد طلب العلم الحمد لله تستطيع طلب العلم عن طريق الدروس العلمية والتي تلقى في الشبكة العكبوثية، تسمعها، تسأل أهل العلم، تسمع الأشرطة مسجلة، وكذلك الكتب والرسائل، تتصل بأهل العلم هاتفيا أو شخصيا تسأله عما أشكر عليه تحصل على العلم. وأما الشهادة في الجامعة فليست بلازمة. طريق الكسب الله تعالى ييسر لك طريق الرزق من غير الشهادات ومن غير الجامعات، المهم يسلم دينك وخلقك. أما الاختلاط دراسة مختلطة فلا يجوز للرجل ولا للذكر ولا للأنثى أن يدرس في جامعة وفي مدرسة مختلطة، لأن هذا من أسباب الشر والفساد والفواحش والزنا. نعم، كما هو الواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول في إحدى دول الغربية يقول: مع كثرة هذه المنكرات الموجودة في الساحة التي نعيشها حتى إن البعض اعتاد عليها ولا يعدها من المنكرات أصلا، ولا يوجد عندنا هيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فما نصيحتكم وتوجيهكم لنا في مثل هذه الحالة؟
نصيحتنا لكم أن أولا أن تجتمعوا في مكان أو في مكان واحد أو تكون أو ما تكونوا تتعاونوا مع المراكز الإسلامية أو المركز الإسلامي، تكونوا معهم، تكون يد واحدة وتتعاون معهم على الخير وعلى المحافظة على ما أوجب الله حتى لا تزل بكم القدر. وننصحكم أيضا بعدم البقاء مدة طويلة، فإن الإنسان لا يجوز له البقاء في بلاد الكفار إلا بشروط. السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بشروط قررها العلماء وإلا فلا يجوز. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يمنعه من الشبهات، حيث يستطيع رد على الشبهات التي ترد عليه ويجيب عنها، وليس ويظهر به دينه. وليس المرض من اظهار الدين كل انسان يصلي ويصوم، لا، ما يكفي هذا، يعني لا بد من اظهار الدين ورد الشبهات، ولا بد ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات والوقوف في المحرمات. والامر الثالث لا بد أن يكون السفر لحاجة مؤقتة، ويكون سفر مستمر بل لا بد من حاجة مؤقتة بقدر الحاجة ثم يرجع إلى بلده. أما أن يجلس يسافر مدة طويلة فهذا لا يجوز له إلا إذا كان داعية للدعاة الذين يدعون إلى الله ويدعون إلى الإسلام ويهدي الله على يده خلق كثير، فهذا خير، هذا طيب. وإلا فإنه لا يجوز لنا أن نقيم مدة طويلة، فاللغة تكون الإقامة مؤقتة بهذه الشروط، يكون عنده علم يدفع به الشبهات ودين يمنعه من الشبهات وتكون الإقامة مؤقتة. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين أقاموا في مكة مع الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، توعدهم بالنار لإقامتهم بين أظهر الكفار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه نزلت في قوم من المستضعفين من المؤمنين بقوا في مكة مع الكفار ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالبقاء بين أظهر الكفار، لما جاءهم الموت تخاطبهم الملائكة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أجابوا الملائكة، قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فقال الله: وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلم يستطع الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، هذا معلوم. وإلا فإذا بقي بين أظهر الكفار ولا يستطيع إظهار دينه ويستطيع الهجرة فعلي هذا الوعيد الشديد. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا أسئلة متعلقة من الأخوات، تقول السائلة: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، نحن مجموعة من الطالبات المستقيمات في مدرسة ولله الحمد، ولكن هناك مجموعة من الطالبات يرقصن ويطلبن ويطبلن ويغنين في الصف أو في الباص، كيف ننصحهم وهل نمتنع عن الركوب معهم؟
لا، لابد من النصيحة، تنصحونهم وتبلغوا أيضا المسؤولة في المدرسة المديرة في المدرسة حتى تعالج هذا الأمر وحتى تمنعهن وتأخذ عليهن التعهد، يعني تأدبن ويلزمن الأدب، ولا سيما أن معهم رجل وهو سائق السيارة، كيف يقصن ويعمل هذا العمل؟ لا شك أنه منكر، فيعالج هذا ويبلغ المسؤولة في المدرسة ومديرة المدرسة حتى يعالج هذا الأمر وتؤدب هذه البنات التي خرجنا عن الأداب والحشمة. نعم،
يعني الأخ صاحب الجوال لعله يغلق الجوال ويغير هذا الأمر. هذا السائل يقول: صدر سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يقول: لا شك أن هذا وعيد شديد، لكن يا فضيلة الشيخ، كيف يكون الإنكار في الأسواق وقد انتشر فيها من المصائب والبلايا ما الله به عليم ممن يرتاد هذه الأسواق، أو من البضائع التي تباع من عباءات مفتوحة أو وجود نساء متبرجات، فما هو توجيهكم في ذلك؟
نعم، توجيهنا أن لا تدخل الأسواق، لا تدخل إلا لحاجة، وإذا تدخل لحاجة فعليك أن تنكر بما تستطيع، تنكر على المرأة المتبرجات يا فلانة اتق الله من بعيد، فأنت بعيد ولا تقف معها وأنت ماشي، اتق الله يا فلانة أنا محرم عليك، لا يجوز لك كشف الوجه، لا يجوز لك أن ترتدي العباءة المحصرة، اتق الله أنا محرم. كذلك تنصح صاحب الدكان يا فلان اتق الله هذا لا يجوز هذه العباءة المحصرة، وهكذا اتق الله ما استطعت فافعل ما تستطيع والحمد لله، ولا حد يمنعك باللين والرفق، تنصح المرأة وهي ماشية في الطريق ولا تنظر إليها ولا تقف معها وأنت ماشي، اتق الله يا عامة الله، تنصح صاحب الدكان، تنصح شارب الدخان اتق الله على محرم، تسأل مسبل ثيابه تنصحه وهكذا والحمد لله وأنت ماشي باللين والرفق والحكمة والمعرفة الحسنة. نعم،
لعلي أعرض سؤال ثم الإخوة في عرعر نستقبل منهم بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التحدث عن طريق الماسنجر مع النساء؟ هل يعد خلوة؟
طريق إيش؟
ماسنجر.
كيف الماسنجر هذا؟
يعني عن طريق الانترنت.
إيه. الانترنت هذا. ها؟ واضح. إيه.
يكون يا كتابة.
إيه.
أو في التليفون
إيه.
أحيانا
يكون الصورة صورة. أما الصورة هذا منكر، هذا ليس سبب فواحش. يعني الصورة هذا منكر، وكذلك الصوت أيضا اللي قد يفتن ببعض الناس. لا يجوز الإنسان يتصل بالمرأة الأجنبية لا عن طريق الصوت ولا عن طريق الصورة ولا عن طريق الكتابة أيضا. الكتابة كذلك سبب للشر، تكتب إليه واكتب إليها، ثم الكتابة تكون سبب في اللقاء وسبب في الصورة، سبب في الصورة ثم سبب في اللقاء. أول كتابة، أول كتابة ثم طلب الصورة ثم موعد ثم لقاء. هذا الشيطان حريص تدرج. الواجب على الإنسان أن لا يكلم الأجنبية مطلقة، لا عن طريق الهاتف ولا عن طريق الصورة ولا عن طريق الكتابة. نعم، يكون الداعية إذا كان يدعو الرجل يدعو الرجال والمرأة تدعو النساء. ولكن أيضا لا مانع المرأة مثلا تكتب نصيحة لعموم الناس وهي لا يعلم اسمها ولا يعلم مكانها، لا بأس. أو الرجل ينصح النساء عموما، أما امرأة معينة يخاطبها يهاتفها أو يكلمها أو يكتب إليها أو تكتب إليه فلا، هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم.
الأخوة في العرب،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما حكم التصوير وهل هناك أنواع منه جائزة وأنواع محرمة؟ أحسن الله إليكم.
ثبت في الأحاديث الصحيحة تحريم تصوير ذوات الأرواح. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كلف من صبر صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وكل هذه الحديث صحيحة، صحيحين في أحدهما، وفيه دليل على أن تصوير من كبائر الذنوب. وقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قل ألا تدع صورة إلا طمستها، صورة هذه نكرة في سياق النفي. والقاعدة عند أهل الأصول، القاعدة الأصولية تقول إن النكرة في سياق النفي أو النهي أو اشترط تعم، قاعدة من قواعد الأصول. النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو اشترط تعم. ولا تدع صورة تشمل أي صورة، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، سواء كانت صورة آدمي أو غير آدمي، وسواء كانت صورة فوتوغرافية أو صورة باليد، عام لعموم. وعلى هذا فتكون صور ذوات الأرواح كالآدميين والحيوانات والطيور والحيتان والحشرات كلها محرم تصويرها، ويستثنى من هذا ما دعت الضرورة إليه كالصورة في الأوراق النقدية. هذه لا حيلة للإنسان، هي ضرورة، ما يستطيع الإنسان يربي الدراهم في الشارع، ما يستطيع. كذلك الصورة في بطاقة الأحوال، والصورة في جواز السفر، والصورة في رخصة القيادة، والصورة المجرمين بتحذيرهم، هذه مستثناة. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وما عدا ذلك فهو يبقى على الأصل ممنوع، ممنوع لدخوله في عموم النهي. من ذلك ما يفعل بعض الناس: يصور نفسه وأولاده في برواز ويضعهم أمامه، أو يصور للذكرى. قوم نوح عبدوا الأصنام لما صوروا للذكرى، مات أناس صالحون في زمن متقارب، ود وسواع ويغوث ويعوق، فقالوا: لو صورناهم حتى نتذكر عبادتهم للذكرى حتى يكون أشوق لنا العبادة، فصوروهم. فجاء أحفادهم فعبدوهم من دون الله، دب عليهم الشيطان فقال: إنما صوروهم ليستسقوا بهم المطر فعبدوهم، كما ثبت عن ابن عباس في قول الله تعالى:
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح فماتوا فصوروهم فعكفوا على قبورهم فغلوا فطال عليهم الأمد فعبدوهم أو كما جاء في الباب. نعم.
لو سمحت
أحسن الله إليكم.
أعتذر. نكتفي بهذا القدر الإخوان في عرعر لأن أسئلة كثيرة وقرب وقت الصلاة، فسأخذ سؤال من الموقع وسؤال من الحضور. والله عنك يا شيخ، هذا سائل يقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. السؤال: هل كيس رز يدخل لعائلة مكونة من أقل من 10 مساكين؟ هل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، لا بد أن يكون الإطعام 10 لأن الله تعالى نص على 10، فلا بد أن يطعم 10 مساكين. فإذا كان أهل البيت 6 أو 7 يعطيهم ويلتمس 3 آخرين حتى يكمل 10، وكل مسكين يعطى نصف صاع، كيلو نصف، ويخير في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، كل واحد من 10 يعطى كيلو ونصف، أو يعطى ثوب يستره في الصلاة، أو المرأة ثوب وخمار، أو يعتق رقبة، اختار واحد من 3، إما نطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عن واحد من 3 صار 3 أيام. لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم.
السؤال الأخير وقبل أسئلة المسابقة، وهو من أسئلة الحضور، يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف نفهم قول أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون، وما معنى الهلاك؟
معناه الهلاك معناه هلاك بالمعاصي، يعني نزول العقوبات والمصائب والنكبات وحصول الإثم. كيف نأثم وكيف يخشى علينا من العقوبات وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي ولو في صالحون جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح. فالهلاك في نزول المصائب والنكبات على القوم الذين تفعل بينهم المعاصي، تنزل عليهم النكبات والمصائب ولو كان فيهم صالحون، ثم يبعثون على نياتهم، يبعثهم الله على نياتهم، الصالح مثلا نياته والمجرم والعاصي يبعث على جرمه ومعصيته. وقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث زينب نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث، وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. نعم.
أعتذر عن جميع الأسئلة التي لم نستطع طرحها، وإن شاء الله ستعرض في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى. ولعلنا الآن نأتي لما يتعلق بمسابقة والأسئلة على محاضرة الشيخ. السؤال الأول: تحدث الشيخ حفظه الله تعالى في حديثه